كالإتيان به بعنوان صوم الكفالة شهرين متتابعين. هذا تشريع مهلا، لأن ما يأتي به في الخارج لا يكون مستاقا للواجب جزما، نعم لو فرضنا أنه غافل عن ذلك، فغفل أن يوما من الأيام في البين لا يمكنه الصوم أو أكثر لنزل أو جالة أو غير ذلك، أو كان يعتقد الخلاف، ففي مثل ذلك لا بأس بالصوم، لا يكون عنوان التشريع، ويكتفي بما أتى به ويتمه فيما بعده على ما يأتي الكلام فيه قريبا، من أن المعذور إذا أفطر فله أن يتم ما بقي عليه من الصوم المتتابع. وأما غير المعذور فيما إذا كان عالما بذلك، يعلم بأن يوم الخميس لا يمكن أن يصومه بعنوان التتابع، فليس له أن يشرع من يوم السبت مع علمه بعدم حصول التتابع، وإذا أتى به فقد أتى بمحرم لأنه تشريع. نعم يستثنى من ذلك موردان وقع في كل منهما خلاف، أحدهما ما إذا قتل في أشهر الحرم فوجب عليه كفارة الجمع على ما تقدم، صوم شهرين متتابعين أو عتق رقبة أو إطعام 60 مسكينا، يعني لا أو جمعا، كل ذلك جمعا القاتل عمدان يجب عليه الصيام ولو فرضنا تخلل العيد، بل يجب عليه صوم يوم العيد إذن. هذا هو محل الكلام. ذهب جماعة منهم الشيخ قدس الله نفسه والصدوق في المقنع على ما نسب إليه وبعض آخر أنه لا بد له من الصوم، فإن القتل في أشهر الحرم يمتاز عن القتل في غير أشهر الحرم بأمرين، أحدهما أن الدية فيه دية غليظة يغلظ عليه بالدية كما في بعض الروايات، وفسر في بعض آخر الرواية المعتبرة بأن الدية عليه دية وثلث، ثلث الدية يزيد على الدية في غير أشهر الحرم. فلو فرضنا في مورد لم يتمكن من القصاص مثلا لفرار القاتل أو لأمر آخر، فرضنا أن القاتل أبو المقتول ولا يقتل الوالد ببلده، أو حر قتل عبدا ولا يقتل الحر بالعبد، ينتقل الأمر إلى الدية، الدية دية كاملة وثلث دية، وهذا تغليظ عليه القتل في أشهر الحرم. الثاني يمتاز بأنه يجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين وإن كان فيه العيد، لا يستثنى العيد هنا، بل يجب عليه الصوم حتى في العيد. ولكن المشهور أو الأكثر ذهبوا إلى اعتبار التتابع وأنه لا يجوز له الصوم في العيد، وذكر بعضهم أن هذه الروايتان لا يمكن بهما تخصيص الروايات الكثيرة الدالة على أن صوم العيد غير مشروع، فلا بد من رفض هذه الروايات في مقابل تلك الروايات. ومعلوم أن الرواية إذا كانت تامة سندا ودلالة ولم تكن مهدورة بل عمل بها مثل الشيخ والشيخ الصدوق وابن البراج وغيرهم على ما نسب إليهم، وإن كان الأكثر لم يلتزموا بذلك، يخصص العموم لا محالة، ولو فرضنا ان العمومات كثيره، حتى لو كانت متواتره، حتى لو كان العموم عموما قرانيا مقطوعا، لان المعارضه معارضه بالظاهر بالنص، وليس بينهما حقيقه تعارض بل النص قرينه على الظاهر، التخفيف لا مانع من، فكيف وانها ايضا اخبار آحاد غاية الأمر أكثر، فدلت على أن يوم العيد لا يشرع فيه الصوم وأنه لا صوم في يوم العيد، قد وزع الله الصوم في هذه الأيام، وإلا كذا إلا في مولد واحد وهو ما إذا كان القتل في أشهر الحرم، فإن القاتل يجب عليه صوم يوم العيد أيضا ولا يجوز له التأخير، يعني هذا أيضا تغليظ، هم تغليظ من جهة المال كما ذكرنا، وأن الدية تزيد على الدية في غير أشهر الحرم، وأنه لابد من الفورية، التأخير غير جائز في بقية أقسام القيام، يعني في غير القتل في أشهر الحرم لم تكن الفورية واجبة، فيجوز للقاتل أن يؤخره أياما مثلا أو شهرا أو شهرين، هنا الفورية واجبة. فالعموم لا مانع من تخصيصه، وإن كان ما دل على العموم الروايات أكثر، والرواية الواردة في المقام روايتان، إحداهما ضعيفة والأخرى معتبرة، فلا مانع من العمل بالرواية والفتوى على تلكها. أما الرواية الأولى رواية زرارة في سندها سهل بن زياد، والرواية ضعيفة من جهة سهل. عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل قتل رجلا خطأ في الأشهر في الشهر الحرام، قال: تغلظ عليه الدية وعليه إفق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم. قلت: فإنه يدخل في هذا الشيء. قال: ما هو؟ قلت: يوم العيد وأيام التشريق. قال عليه السلام: يصومه فإنه حق يلزمه. هذه الرواية ضعيفة وواردة في القتل الخزي. الرواية الثانية رواها علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبان بن تغليب عن زرارة، والسند معتبر جدا. علي بن إبراهيم ثقة ولا أقل من أنه ممدوح بالرواية حسنة. قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل قتل رجلا في الحرم. روايات علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير تبلغ 4000 صوف، عمدة الروايات رواها علي بن إبراهيم عن أبيه، إذا ألغينا رواية علي بن إبراهيم عن أبيه فأكثر الأبواب لا يمكن الاستدلال فيها بشيء. علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير مجموع رواياته تزيد على 5000 عن أبيه، ولكن الذي يكون فيها علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ما يبلغ 4000 وكسور. عن أبان ابن تغليب بحاله معلوم حال أبان من أجلة الرواة الثقات، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل قتل رجلا في الحرم. قال عليه السلام: عليه دية وثلث ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم، ويعتق رقبة ويطعم 60 مسكينا. قلت يدخل في هذا شيء. قال: وما يدخل؟ قلت: الإيدام. الظاهر أنه يريد عيد الفطر، يريد عيد الأضحى وعيد الغدير، باعتبار أنه أيضا يوم عيد الناس يشتغلون بالأكل والشرب والتمانس والذهاب باليوم وغير ذلك، وإن لم يكن الصوم فيه محرما. قلت يدخل فيها يا شيخ؟ قال وما يدخل؟ قلت العيدان وأيام التشريق. قال عليه السلام يصوم فإنه حق لزمه، باعتبار أن القتل وقع في هاجا فحق لزمه، لا بد من أن يقتله، لا بد من أن يصومه. وهذه الرواية سندا ودلالة واضحة أن القتل إذا كان في الشهر الحرام في الأشهر الحرم لا بد من الصوم المتتابع، وبجوبه فوري ولو فرضنا أنه وقع في العيد، ولكن الأكثر لم يعملوا بهذه الرواية. هذا مورد. المورد الثاني ما ذكره الماتن قدس الله نفسه، وهو ما إذا لم يتمكن الحاج من الهدي وانتقل الأمر إلى صوم عشرة أيام. الثلاثة منها في الحج والسبعة إذا رجع إلى أهله. لو فرضنا أنه صام هذه الثلاثة يوم قبل يوم التربية، يعني يوم السابع والثامن والتاسع، لا إشكال، متتابع، بل لا يبعد له الصحيح أنه يجوز أن يصومه من أول شهر ذي الحجة. يمكن أن يصومه يوم الأول والثاني والثالث مثلا، أو الثاني والثالث والرابع وهكذا. فلو فرضنا أنه لم يصومه لعذر، أو أنه ورد ليلة التربية فلم يتمكن من الهدي، المعروف أنه يجوز أن يصوم يوم التربية وكذلك يوم عرفة، ولكن يوم العيد لا يجوز له أن يصوم، يترك الصوم يوم العيد إذا كان حاجا كما هو المفروض، بعدما يرجع وينتهي أيام التشريق يصوم بعد ذلك، لأنه يحرم صوم أيام التشريق لمن كان بمنى، فحكم أيام التشريق حكم يوم العيد، يؤخر يوما إلى ما بعد أيام التشريق. فهل يجب الاتصال أو هو مخير بقية أيام ذي الحجة إلى أن يدخل محرم؟ فيه كلام خارج عن محل كلامنا، كلامنا فعلا في جواز التفريق، وهذا الحكم مشهور ومعروف بين الفقهاء، ولكن مع ذلك ناقش فيه صاحب المدارك قدس الله نفسه، باعتبار أن ما دل على هذا الحكم ضعيف سندا، والروايات الصحيحة قد دلت على أن من لم يتمكن أو لم يصم ثلاثة أيام قبل العيد فليصمها بعد أيام التشريق. هذه الروايات متعددة وروايات صحيحة. كيف يمكن رفع اليد عن هذه الروايات بما دل على جواز التفريق وصوم يومين قبل العيد ويوم بعد العيد، أي بعد أيام التشريق، لمن كان بمنى؟ نقل صاحب الجواهر قدس الله نفسه هنا روايات ثلاث، الروايتان ضعيفتان، والرواية الثالثة التي رواها معتبرة سندان. وهذه الروايات: اهداها رواها موسى بن القاسم، يعني الشيخ بطريقه الى موسى بن القاسم والطريق صحيح، عن محمد، عن احمد، عن مفضل بن صالح، عن عبد الرحمن بن الحجاج. لا حاجة الى التكلم في ان محمد واحمد في هذا السند من هو. الرواية ضعيفة بمفضل بن صالح، فإن هذا أبو جميلة هو الذي ضعف النجاشی و غیر النجاشی لا یعتنا برمایته فرمایت ضعیفت یرویه عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابی عبد الله علیه السلام فی من صام یوم الترویه و یوم عرفه قال علیه السلام یجزیه ان یصوم یوما آخر فهذان اليومان یحتسب اذا فرضنا انه لا يتمكن من الهدي صام يوم الترویه و يوم عرفه یجزیه یوم آخر بعد ذلك یصومه. الروایه الثانیه ایضا ما رواه الشیخ عن موسى بن القاسم عن النفعی عن صفوان عن یحیی الازرق عن ابی الحسن علیه السلام قال سألته عن رجل قدم يوم الترویه متمتعا وليس له هدی فصام يوم الترویه و يوم عرفه قال علیه السلام يصوم يوما آخر بعد ايام التشريق. هذا يحيى الازرق ذبا هذه الرواية الشيخ الصدوق قدس الله نفسه أيضا رواها عن يحيى الأزرق بسنده إلى يحيى الأزرق. ويحيى الأزرق مردد بين يحيى بن حسان الأزرق ويحيى بن عبد الرحمن الأزرق. أما الثاني فسقة وأما الأول فلا. والظاهر ان هاجا و یحیی بن حسان الازرق یعنی غیر الثقه و ذلک لان الشیخ الصدوق قدس الله نفسه یرویها ان یحیی الازرق و قال فی المشیخه و ما رویته ان یحیی الازرق یروی سنده فی آخره یقول ان یحیی بن حسان الازرق. سيعلم أن يحيى الأزرق في هذه الرواية على ما رواه الشيخ الصدوق هو يحيى بن حسان الأزرق. وما احتمله بعضه من أن هذا من غلط النسخة فيحيى بن عبد الله عبد الرحمن الأزرق لا يعتنى بذلك بعد أن اتفاق جميع النسخ فيما ندري فيما نقل عن الفقيه نقل هكذا يحيى بن حسان الأزرق. فهذه الرواية أيضا تصبح ضعيفة لأن يحيى بن حسان الأزرق لم يرد فيه أي توثيق ولا مات. فهاتان الروايتان ضعيفتان. وأما الرواية الثالثة التي ذكرها صاحب الجواهر قدس الله نفسه وهي صحيحة تعرض لهذه الرواية في باب الصوم في بحث اشتراط التتابع ولم يتعرض لها في باب الذبح يعني في الحج لأن المسألة مذكورة في موردين أحدهما في هذا المورد يعني في بحث اشتراط التتابع وأنه يستثنى من التتابع صوم ثلاثة أيام لمن لم يتمكن من الهادي وأيضا يتعرض له في باب الذبح في باب الهادي أن من لم يتمكن من الهادي يصوم ثلاثة أيام وهل يجوز أن يصوم يوم لم يتعرض هذه الرواية هناك فإنما تعرض هنا وهذه الرواية رواه الشيخ قدس الله نفسه عن أبي الحسين النخعي وهو أيوب بن نوح الدراج الثقة عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج والسند معتبر والرواية مفصلة. قال كنت قائما قال إن جعفرا كان يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بديلا أن ينافق يوم أكل وشرب فلا يصومن أحد يعني أيام التشريق. قال يا أبا الحسن إن الله قال ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. قال كان جعفر عليه السلام يقول ذو الحجة كله من أشهر الحج. ثلاثة أيام لا فرق أن يكون
قبل العيد بعد العيد
كل ذلك يجدي ثلاثة جميع ذي الحج شهر آل ذي الحجة كله من أشهر الحج لا مانع من أن يصوم كما ذكر قبل ذلك. فقال له عباد أي أيام هي في ضمن الرواية؟ قال هي قبل التربية بيوم ويوم التربية ويوم عرفة، فإن فاته ذلك قال يصوم سبيحة الحسبة يعني يوم النحر ويومين بعد ذلك إلى آخر الرواية يعني آخره هذا. قال كان جعفر عليه السلام يقول ذو الحجة كله من أشهر الحج. بعد ذلك ذكر الشيخ قال الشيخ يقول ومن صام يوم التروية ويوم عرفة فإنه يصوم يوما بعد أيام التشريق، ومتى لم يصوم يوم التروية لا يجوز له أن يصوم يوم عرفة، بل يجب عليه أن يصوم بعد انقضاء أيام التشريق ثلاثة أيام متتابعات، يدل على ذلك ما رواه موسى بن القاسم. هذه عبارة الشيخ وليست جزءا من الرواية، ولكن صاحب الجواهر قدس الله نفسه جعلها جزءا من الرواية، فذكر الرواية هكذا ذو الحج كله من أشهر الحج ومن صام يوم التروية ويوم عرفة فإنه يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق، ليس هذا مذكورا في الرواية أصلا، وإنما المذكور في الرواية هذا المقدار فقط ذو الحجة كله من أشهر الحج كما هو كذلك في الوسائل وغير الوسائل. يعني من نقل عن الشيخ الرواية نقله إلى هذا الحد إلى هذه الجملة. وأما جملة ومن صام يوم التروية ويوم عرفة فإنه يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق هذا كلام الشيخ وأجنبي عن الرواية، إذن ينحصر ما دل على ذلك بروايتين، كما أنه قدس الله نفسه في باب الحج لم يتعرض لهذه الرواية أصلا فإنما تعرض لروايتين. فإذن مناقشة صاحب المدارك في محله إعلان باعتبار أن الرواية الضعيفة كيف يمكن أن يرفع اليد بها أما دل على حرمة ما دل على وجوب تأخير هذه الثلاثة إلى ما بعد الأيام التشريق، وهي عدة روايات دل على ذلك. صحيحة رفاعة بن موسى قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام أن متمتع لا يجد هديا قال يصوم يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة، قلت فإنه قدم يوم التروية فخرج إلى عرفات قال يصوم ثلاثة أيام بعد النحر. صحيحة حماد قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول قال علي عليه السلام صيام ثلاثة أيام في الحج قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة، فمن فاته ذلك فليتسحر ليلة الحسبة يعني ليلة النحر ويصبح صائما ويومين بعده وسبعة إذا رجع وغيرهما. السحاح قد دلت على ما ذكر أبو صاحب المدارك على أن هذه الثلاثة لا بد أن تكون قبل العيد بتمامها، فإذا لم يمكن ذلك أو لم يفعل لا بد من التأخير بتمامها. وأما أنه يصوم يومين يعني يوم التروية ويوم عرفة ويأخر يوما واحد دليله ضعيف ولا يمكن أن يرفع اليد به أما تقتضيه الروايات المعتبرة. الحمد لله رب العالمين سبحانه الرحمن الرحيم إياك نعبد اهدنا الصراط صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال كلامنا في صوم ثلاثة أيام في الحج وقلنا إن هذه الثلاثة تكون قبل العيد فإذا فرضنا أنه لم يتمكن ذهب جماعة وهو المشهور المعروف أنه يجوز صوم يوم التروية ويوم عرفة ويؤخر اليوم الواحد إلى ما بعد أيام التشريق لو لم يتم هذا لم يتم وإذا تم فلا بد من الاقتصار على مورد الرواية وهو ما إذا صام يوم التروية ويوم عرفة وأما إذا لم يتمكن من أحدهما وتمكن من الآخر صام يوم عرفة فقط أو يوم التروية فقط فلا يجزيه ذم يومين بعد أيام التشريق لاعتبار التوالي في ثلاثة أيام فإنما خرجنا عن هذه العمومات بالروايات متعددة في اعتبار التوالي وأنه يصوم هذه الأيام بعد العيد إنما خرجنا بما دل على جواز صوم يوم التروية ويوم عرفة فغير ذلك يبقى تحت هذه الأدلة التي دلت على اعتبار التوالي مضافا إلى ما ورد في بعض الروايات المعتبرة أنه لا يصوم يوم عرفة ولا يصوم يوم التروية حمل الشيخ على أنه لا يصوم كل منهما منفردا ولا بأس بهذا الحمل فكيف ما كان فلو قلنا بالاجتزاء فإنما نجتزي بتأخير يوم واحد وأما تأخير يومين فلا دليل على الإجزاء فالمستباح هي تلك الروايات اعتبار الثلاثة اعتبار التوالي في الثلاثة وأنه إذا لم يتمكن من ذلك يؤخر الثلاثة إلى ما بعد أيام التشريق ثم ذكر قدس الله نفسه أن التتابع الواجب على قسمين تارة يكون التتابع شرطا في الواجب وأخرى يكون واجبا لا شرطا يعني واجبا مستقلا واجب في واجبين لا أنه شرط للواجب الأول فإذا فرضنا أن التتابع شرط في الواجب كما هو الظاهر بل الصريح من الروايات الدالة على اعتبار التتابع في كفارة الصوم وفي كفارة القتل وفي كفارة الزهار يصوم شهرين متتابعين المجموع كان القيد والمقيد وقع تحت أمر واحد في مقام بيان الكفارة وقع تحت أمر واحد أنه يصوم شهرين متتابعين وبما أن الأمر الواحد المتعلق بالمقيد بالمطلق والمقيد ظاهره بل أزيد من الظاهر في جملة من الروايات أن الكفارة إنما هو هذا فلو فرضنا أنه صام شهرين غير متتابعين فلا يجزي هذا عن الواجب فلو فرضنا أنه أفطر أثناء الشهر الأول أو بعد تمام الشهر الأول قبل الصوم من الشهر الثاني على ما تقدم بطل السابق لا يجتزى به في مقام الامتثال فإنه لم يأت بما هو كفارة وهو صوم شهرين متتابعين نصر إلى بعض الفقهاء أنه ذهب الى ان الكفاره صوم ذات الشهرين لا خصوصیت التتابع و التتابع واجب آخر فلو اخل فقد اخل بالواجب الاخر و اسما ولكن الكفاره قد تحققت و هذا لا يعرف له اي وجه صحيح خلاف ظاهر هذه الروايات المتعدده من ان الامر في مقام الكفاره قد تعلق بالمقيد بما هو مقيد فاذا فرضنا ارتفع القيد فالواجب لم يتحقق الكفاره لم تتحقق في الخارج فلا بد من الاستئناف واما اذا فرضنا ان التتابع ليس بشرط وانما هو واجب اخر لا يتقيد به الواجب الاول الواجب الاول على اطلاقه والواجب الثاني واجب اخر واجب في واجب او واجب في مستحب فلو فرضنا انه نذر ان يقضي صيامه متتابعا كما لو نذر ان يقضي صلاته متتابعة فاتت منه عدة ايام من صيام او صلاة فنذر ان يأتي بها بغذاء الصلوات يأتي به متتابعا وان يقضي يوما بعد يوم وهكذا الى ان تفرغ ذمته صلاة او صياما هذا لا يوجب تغيير الحكم الاول امر الله تبارك وتعالى بالقضاء امر به على نحو الاطلاق متى ما اتى به فقد اتى بالمامور به ليس للمكلف تقييد ما اوجبه الله سبحانه على الاطلاق هذا يقيده بل الاطلاق باق على حاله لم يتغير ولم يتبدل غايه الامر ان هذا التزام من قبل نفسه والله تبارك وتعالى قد امضى هذا الالتزام وامره بالوفاء بنذره فيجب الوفاء بالنذر ويجب التتابع لا ان التتابع يكون شرطا بالواجب الاول كمن نذر ان يصلي صلاته اول الوقت او يصلي صلاته جماعه فرضنا انه لم يصلي في اول الوقت وصلاه اثناء الوقت فقد اتى بالفريضه وسقطت ذمته فرغت ذمته وسقط الواجب وإن كان قد خالف النذر لو كان عمديا وجبت عليه كفارة النذر وإذا لم يكن عمديا لا شيء عليه وهكذا فيما إذا نذر التتابع في صلاته أو صيامه فلم يتابع أتى بيومين ثم أفتر ثم أتى بيومين وهكذا مثلا لو كان متعمدا في ذلك فقد خالف نذره وعليه الكفارة وإن لم يكن متعمدا فلا شيء عليه لا يوجب النذر تقييد الواجب الأول بل الواجب الأول على إطلاقه وهذا حكم آخر نشأ من ملاك آخر فهنا واجبان أحدهما تعلق بذات الفعل والثاني تعلق بالتتابع أحدهما أجنبي عن الآخر ثم ذكر قدس الله نفسه أن في موارد العذر فيما إذا لم يتمكن من التتابع لعذر لا يزر عدم التتابع لعذر فلو فرضنا أنه صام أيام وبعد ذلك ابتلي بمرض أو كانت الكفارة من امرأة فابتليت بحيض أو بنفاس مثلا أسقطت الحمل فابتليت بنفاس هذا المقدار الذي يكون فاصلا في البيت وخارج عن اختيار المكلف هذا المقدار لا يزر بالتتابع فما صامه قبل ذلك يحسب ويزم إليه الباقي فيكون الشهران متتابعين وإن كان حقيقة قد انفصل في الخارج لكن هذا الانفصال لا يزور كأنه بل معدوم هذا الوسط يعتبر معدوما فإنه مما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر كلما غلب الله عليه فلا شيء عليه. هذا المقدار يسقط ويزم الباقي. الكلام يقع في مقامين، تارة في صوم شهرين وأخرى في بقية الكفارات. أما بالنسبة إلى صوم شهرين فقد ادعي الإجماع في المقام ولم ينقل الخلاف من أي أحد، فالحكم مما هو متسالم عليه بين الفقهاء من دون خلافين، بل هو إجماعي. ويدل على ذلك عدة روايات، فدلت على أنه إذا صام مقدارا من الشهر وبعد ذلك ابتلي بمرضين يحسب له ما صامه قبل المرض ويلحق ما بعده بما قبله، لأنه مما يعني مضمون الرواية لأنه مما غلب الله. ففي صحيحة رفاعه قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين فصام شهرا ومرض، قال عليه السلام يبني عليه الله حبسه. قلت امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين فصامت وأفطرت أيام حيضها، قال عليه السلام تقضيها. تأتي فيما بعد ذلك. قلت فإنها قضتها ثم يئست من المحيض فيمكنها أن تصوم شهرين متتابعين، قال عليه السلام لا يعيدها، أجزأها ذلك. الحيض المتوسط في البين لا يضر بذم الله قيل السابق، فلا حاجة إلى الإعادة بعد يأسها من المحيض وإمكان أن تصوم شهرين متتابعين. وأيضا يدل على ذلك صحيحة سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فصام 25 يوما ثم مرض، فإذا برأ يبني على صومه أم يعيد صومه كله من الأول؟ قال عليه السلام بل يبني على ما كان صام. ثم قال عليه السلام هذا مما غلب الله عليه وليس على ما غلب الله عز وجل عليه شيء، وغيرهما من الروايات يستفاد ذلك أن التتابع لا يعتبر في المعذور، ومقدار العذر الإفطار في مقدار العذر لا يكون مزرا، إلا أن بإزاء هذه الروايات روايتان دلت على أنه لا بد من الإعادة. من جملة هذه الروايات صحيحة الجميل، زم الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شازان كلاهما يعني إبراهيم بن هاشم وفضل بن شازان رويا عن ابن أبي عمير عن جميل ومحمد بن همران عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل الحر يلزمه صوم شهرين متتابعين في الظهار كان عليه كفارة الزهار يصوم يلزمه صوم شهرين متتابعين فيصوم شهرا ثم يمرض، قال عليه السلام يستقبل لا يعتني بما تقدم ولا بد من الإعادة، يستقبل صومه. فإن زاد على الشهر الآخر يوما شهر ويوم او یومین بنا علی ما بقی. فهذه الصیحة تدلنا علی انه لا فرق بین العذر و بین الاختیار، لا فرق بین العذر و بین الاختیار، ان کان الشهران متتابعین فان صام شهرا و یوما او شهرا و یومین فلا بأس بالمرض بعد ذلك لانه یجوز التأخیر اختیارا فکیف بغیر اختیار. و اما اذا کان اقل من ذلك، کان شهرا من دون یوم آخر، فهنا لا یزم بل ما بعد المرض الى ما قبل المرض بل یستقبل. ظاهر هذه الرماية يستقبل كما ذكرنا غير مرتين ظاهر في الفساد، قلنا يعيد ولا يعيد في بحث السلام مرارا، قلنا يعيد ولا يعيد كناية عن الصحة والبطلان، لا معنى لأن يقال إنه يعيد يهمل على الاستحباب مثلا، ولا يعيد يعني يسنه ثلاثه. الظاهر من هذه الكلمات يستقبل يعيد لا يعيد، الظاهر الشرطية يستقبل أي تجب الإعادة لفساد السابق، فإن الشرط إنما هو التتابع والتتابع لم يحصل. فحمل الشيء قدس الله نفسه هذه السيئة على الاستحباب بعيد جدا، كما أن حمله حمل قوله عليه السلام يستقبل يعني يصوم حتى حال المرض، لأنه لم يفرز أن المرض مرض يمنعه من الصوم، فنحمله على مرض لا يمنعه من الصوم. يستقبل يعني يستمر على صومه ولو كان مريضا باعتبار أن المرض لا يضره. هذا أيضا بعيد جدا، الاستقبال الأخذ من الأول، يبتدئ يعني يلغي ما تقدم ويبتدئ من الثاني. فهذه الرواية معارضة لما دل على الاجتزاء إلى محالة، ولكن موردها خصوص الزهار وخصوص المرض. لو كنا نحن ولم يكن هنا أي دليل خارجي لهم لخصصنا تلك الروايات، لأن تلك الروايات الدالة على الإجزاء إنما وردت على نهر الكلية كما ذكرنا، من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فمرض أو مثل المرأة، بل جاء الحيض مثلا أو النفاس العنوان صوم شهرين متتابعين، فيمكن تخصيص تلك الروايات بالزهار في خصوص المرض، لأن هذه الصحيحة صحيحة الجميل ومحمد بن عمران أخذ فيه الزهار وعنوان المرض، في الرجل الحر يلزمه صوم شهرين متتابعين في زهار فيصوم شهرا ثم يمرض. فلا بد من الالتزام بالتخصيص، ويقال بأن في كفارة الزهار لا يكفي صوم شهر واحد، بل لا بد من صوم شهر ويوم واحد أو يومين، لكنها معارضة بصحيحة أخرى رواها أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن ابن أبي عميد أن رفع عن أبي عبد الله عليه السلام، والرواية صحيحة. أحمد بن محمد بن عيسى له روايات كثيرة عن ابن أبي عميد، ورفع صحيح ثقة، روا وطريق الشيخ إلى نوادر أحمد بن عيسى صحيح. أحمد بن طريق صاحب الوسائل أيضا ينتهي إلى طريق الشيخ. قال المظاهر إذا صام شهرا ثم مرض اعتد بصيامه. الموضوع هو الموضوع بعينه، الموضوع هو المظاهر والعارض والمرض. فإذا كانت الصحيحة صحيحة جميل مبتلات بالمعارج ما رواه بل رفاعه فلا محال بالتعارضی از قطان فلا مخصص لتلك الروایات التي دلت انما غلب الله عليه لا شيء فيه وانه اعذر ما غلب الله عليه فهو اولى بالعذر ونحو ذلك من الروايات فلا مخصص لتلك الروايات وتتمه الكلام فيما بعد ان شاء الله.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في من لم يتمكن من صوم ثلاثة أيام قبل العيد. ذكرنا أن المعروف المشهور بينهم أنه يجوز له أن يصوم يوم التربية ويوم عرفة ويؤخر اليوم الواحد إلى ما بعد أيام التشريق. وهذا الحكم مشهور ومعروف ولكن ناقش فيه صاحب المدارك قدس الله نفسه بأن ما دل على ذلك روايات ضعيفة والروايات الصحيحة قد دلت على أن من فاته صوم ثلاثة أيام يؤخره إلى ما بعد التشريق ويصومها متواليات. وذكرنا أن ما دل على هذا الحكم وهو إجزاء صوم يومين وتأخير يوم واحد قد ورد في روايتي في سند أحدهما مفضل بن صالح وهو ضعيف. أبو جميلة المعروف بالزعف. والرواية الثانية لا بأس لسندها إلا أنه ينتهي إلى يحيى الأزرق. ويحيى الأزرق هو الرجلان يحيى بن حسان الأزرق ويحيى بن عبد الرحمن الأزرق. أما يحيى بن عبد الرحمن الأزرق فهو ثقة جليل صاحب كتاب ترجمه النجاشي ووثقه. وأما يحيى بن حسان الأزرق لم يرد فيه توثيق ولا مدح فلا يعلم أن يحيى الأزرق أي منهما هل هو ثقة أو غير ثقة. ألا أن الصدوق قدس الله نفسه ذكر في المشيخة وما رويته عن يحيى الأزرق فقد رويته. الظاهر أنه ينتهي إلى علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبان عن يحيى بن حسان الأزرق والسند معتبر على كل حال. الظاهر أنه كذلك يرويه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن علي بن إبراهيم أو شخص آخر الآن لا أذكر. ينتهي إلى أبان وأبان يرويه عن يحيى بن حسان الأزرق. النسخة المتبوعة من المسائل هذه النسخة الجديدة ولا أدري بحال النسخ السابقة. هنا في زيله يقول بما رويته ينقل عن الصدوق في المشيخة عند ذكر مشايخ الصدوق وطرق الصدوق يقول بما رويته أن يحيى بن حسان الأزرق فقد رويته بهذا السند ينتهي إلى أبان أن يحيى بن حسان الأزرق و هذا غلط جزمن. لم يذكر الشيخ الصدوق قدس الله نفسه عندما شرع في بيان طريقه لم يقل وما رويته أن يحيى بن حسان الأزرق، لا يوجد في كتاب الفقيه رواية أن يحيى بن حسان الأزرق أبدا، في مجموع الفقيه غير موجود، بل العبارة على ما في مشيخة الفقيه وما رويته أن يحيى الأزرق، فقد رويته يذكر طريقه إلى أن ينتهي إلى أبان أن يحيى بن حسان الأزرق، ذكر كلمة حسان في آخر عبارته لا في صدر الطريق وما رويته أن يحيى بن حسان الأزرق، هذا غير موجود بالمشيخة، فغلط في هذا التابع أو غلط في جميع نسخ المسائل، والله أعلم لا أدري به، هذه النسخة مغلوطة جزمة. فكيف ما كان، قلنا إن يحيى الأزرق في هذه الرواية التي رواها الشيخ قدس الله نفسه لسنده إلى صفوان عن يحيى الأزرق، وهذه الرواية بعينها رواها الشيخ الصدوق قدس الله نفسه أن يحيى الأزرق غاية الأمر في سند الشيخ عن أبي الحسن عليه السلام وفي سند الصدوق عن أبي إبراهيم عليه السلام، وهذا لا أثر له. وقلنا بما أن الصدوق سره بأن ما يرويه أن يحيى الأزرق يراد به يحيى بن حسان الأزرق، فيتعين أن يكون يحيى الأزرق هنا ويحيى بن حسان الأزرق، ولم يرد فيه توثيق ولا مدح، فالرواية تصبح ضعيفة، إذن لا دليل المشهور، يعني مستند المشهور ضعيف، يبقى الكلام في الانجبار بأن الرواية تنجبر بعمل المشهور أو لا تنجبر أمر آخر، هذا ما ذكرناه. ولكن الصحيح أن يحيى الأزرق في هذه الرواية هو يحيى بن عبد الرحمن الأزرق الذي هو ثقة، لا يحيى بن حسان الأزرق، والدليل على ذلك أولا إن يحيى بن حسان الأزرق من أصحاب الصادق عليه السلام، وهذا يرويه عن موسى بن جعفر سلام الله عليه، عن صفوان، عن أبي إبراهيم أو أبي الحسن عليه السلام، والشيخ ذكره يحيى بن حسان الأزرق في أصحاب الصادق عليه السلام، ورواية يحيى بن حسان الأزرق ثانية، رواية يحيى بن حسان الأزرق لا يوجد في الكتب الأربعة أصلا، لا صحيحة ولا غير صحيحة، رجل مجهول وغير معروف، فقد كان غرض الشيخ قدس الله نفسه أن يذكر أصحاب الصادق عليه السلام تبعا لابن عقدة، بأي مناسبة كان له رواية أو لم يكن له رواية، معروف حتى أنه حد المنصور الدوانيقي من أصحاب الصادق عليه السلام، في جملة ما يذكر أصحاب الصادق المنصور الدوانيقي أيضا يذكره من أصحاب الصادق عليه السلام، فهذا رجل غير معروف، ويحيى بن عبد الرحمن الأزرق رجل معروف ذو كتاب، وله بل بعنوان يحيى بن عبد الرحمن الأزرق له رواية يرويه صفوان ويرويه علي بن نعمان، فتبعا يحيى الأزرق ينصرف إلى من هو المعروف الذي هو من أصحاب الكاظم عليه السلام، والرواية صفوان وعلي بن نعمان عن يحيى الأزرق عن أبي الحسن عليه السلام كثير بعنوان يحيى الأزرق، وفي بعضها مصرح بيحيى بن عبد الرحمن الأزرق، فهذه الكلمة يعني كلمة يحيى الأزرق ينصرف إلى من هو المشهور المعروف الذي له كتاب و ثقتون و هو یحیی بن عبد الرحمن الازرق ولا سیما ان الراوی فی هذه الروایه هو صفوان و صفوان له روایات کثیرتون ان یحیی الازرق فی عدت من الموارد فی الکتب الاربعه یروی صفوان و علی اکثر روایاته الراوی صفوان و علی ابن النعمان غیرهما ایضا موجود لیکن قلیل ولم یوجد روایت عن ابان عن عبد ان بل یحیی الازرق غیر ما ذکر شد صدوق فی المشیخه ولیس منا ای روایت فلب ينصرف الى الفرد المشهور وهو يحيى بن عبد الرحمن الازرق ويزيد على ذلك ان الشيخ روى روايه واحده في موردين من التهذيب في مقامين ففي احد المقامين رواها عن يحيى الازرق وفي المورد الثاني أن يحيى بن عبد الله عبد الرحمن الأزرق الرواية الواحدة بألفاظ واحدة وبسند واحد تارة يذكره بعنوان يحيى الأزرق وأخرى بعنوان يحيى بن عبد الله عبد الرحمن الأزرق ذكر في باب الخروج إلى الصفا من كتاب الحج سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان و علی ابن النعمان اکثر روایاتی که ما ذکرنا اکثر روایات صفوان و علی ابن النعمان ان یحیی ابن عبد الرحمن الازرق هاجا باب الخروج الى السفا و ذکر الشیخ ایضا هذه الروایه صفوان ان یحیی الازرق قال سألت ابا عبد الله الحسن علیه السلام عن الرجل يسعى بين الصفا والمروه هذا ذكره في الزيادات في الفقه الحج اين هذه الروايه فالروايه الواحده ذكرها في مقامين في موردين في احدهما ان يحيى الازرق وفي الثاني ان يحيى بن عبد الرحمن الازرق فيعلم من ذلك ان يحيى الازرق في كلام الشيخ هو يحيى بن عبد الرحمن الازرق فعلى ذلك هذه الروايات تصبح معتبرة فلا مانع من العمل بها ولا حاجة إذن ما وقع في المشيخة من أن المراد بيحيى الأزرق ويحيى بن عبد الله يحيى بن حسان الأزرق يقول بما رويته عن يحيى الأزرق فقد رويته بهذا السند في آخره يقول يحيى بن حسان الأزرق إما سهم من قلم الشريف وإما سهم من النساخ وإما أنه اجتهاد من الشيخ الصدوق لأن الشيخ الصدوق لم يرويه عن يحيى بن حسان الأزرق بل رواه عن يحيى الأزرق غايته أن الشيخ الصدوق تخيل ان يحيى الازرق هاجا هو يحيى بن حسان الازرق فهو اجتهاد من الشيخ الصدوق لا انه روايه والا فالروايه رواها بعنوان يحيى الازرق الذي يروي عن موسى بن جعفر سلام الله عليه الشيخ الصدوق لم يره حتى يقول يحيى بن حسان او غير يحيى بن حسان وانما يرويه بسنده إلى يحيى الأزرق فالصفوان أو أبان على ما في كلام الصدوق يقول قال لي يحيى الأزرق ما قال يحيى قال لي يحيى بن حسان الأزرق والشيخ الصدوق تخيل أن هذا هو يحيى بن حسان الأزرق فلا يعتنى بما ذكره الصدوق قدس الله نفسه في المشيخة بل يحيى الأزرق ويحيى بن عبد الرحمن الأزرق الثقة وهذا إما سهم من قلمه أو غلط من النساخ أو خطأ منه في اجتهاده ومع الإغماز عن جميع ذلك فالرواية مروية بسندين الشيخ الصدوق يرويه بسنده إلى أبان أن يحيى الأزرق، والشيخ الطوسي قدس الله نفسه يرويه بسنده إلى صفوان أن يحيى الأزرق. ذكرنا أن ما يرويه صفوان هو يحيى بن عبد الله الأزرق بقرينة سائر الروايات. فلتكن هذه الرواية صدرت مرتين، تارة رواها يحيى بن حسان الأزرق ورواها أبان، وتارة رواها يحيى بن عبد الرحمن الأزرق رواها صفوان. فليكن كل منهما روا هذه الرواية. الرواية الواحدة قد يكون الراوي له متعددان فهذا لا يزور، فالنتيجة أن الرواية معتبرة ولا بد من العمل بها. يعني أنه إذا صام يوم التروية وصام يوم عرفة يؤخر يوما إلى ما بعد أيام التشريق. هذا بالنسبة إلى المسألة الأولى. أما بالنسبة إلى مسألتنا التي وقفنا فيه أن من كان له عذر عرض له عذر، هذا يجوز له أن يتم، يعني لا يجمع عليه الاستئناف، بل العذر وجوده كالعدم يضم الباقي إلى ما مضى. هذا ذكرنا أن الروايات قد دلت على ذلك. وأما معارض هذه الروايات، معارض هذه الروايات مثلا بالمعارض، لأن المعارض صحيحة جميل ومحمد بن همران إنما كان في المظاهر، في خصوص المظاهر. جميل ومحمد بن همران عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل الحر يلزمه صوم شهرين متتابعين في زاره فيصوم شهرا ثم يمرض، قال عليه السلام يستقبل. إنما قيده بالحر باعتبار أن العبد كفارته نصف كفارة الحر، فهو يصوم شهرا لا يصوم شهرين متتابعين، لهذه الجهة قيده بالحر. في الرجل الحر يلزمه صوم شهرين متتابعين، إلا العبد لا يلزمه صوم شهرين متتابعين، بل يلزمه صوم شهر واحد كفارته نصف كفارة الحر. ثم يمرض، قال عليه السلام يستقبل. قلنا إن هذا معارض بما رواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن ابن أبي عمير عن رفاعة، والرواية صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال المظاهر إذا صام شهرا ثم مرض اعتد بصيامه. فبالتعارض تسقط المتعارضان فلا موجب للتخفيف، فيبقى ما دل على أن المرض لا يمنع من الاتصال، يتصل ما بعد المرض بما قبل المرض، معللا بقوله عليه السلام هذا مما غلب الله عليه وليس على ما غلب الله عز وجل عليه شيء. إلى هنا تكلمنا فيه. بقي صحيحة الحلبي. في صحيحة الحلبي لم يقيد بالزهار فقط، عن أبي عبد الله عليه السلام أن قطع كفارة اليمين وكفارة الزهار وكفارة القتل، فقال عليه السلام إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين والتتابع أن يصوم شهرا ويصوم من الآخر شيئا أو أياما منه، هذا موضوع التتابع، فسر التتابع، فإن عرض له شيء يفتر منه أفتر ثم يقضي ما بقي عليه، وإن صام شهرا لم يصم شهرا ويوم أو شهرا ويومين ثم عرض له شيء فأفتر قبل أن يصوم من الآخر شيئا فلم يتابع أعاد الصوم كله. هذه الرواية لا يختص بالزهار، بل الزهار بل قطع كفارة اليمين المراد الكفار كل صوم شهرين متتابعين، هكذا قال الاسلام إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين سواء كان في زهار أو في قتل فهذا حكمه أنه إذا صام شهرا ثم أرز له عارض فأفتر بعد ذلك يستأنف تمام الشهر. ولكن هذه الرواية مطلقة، عرض له عارض فأفتر، أفتر باختياره أو أفتر بغير اختياره. لم يذكر فيها أن إفتاره كان لعذر وكان مما غلب عليه الله. يمكن أنه ابتلي بعرس فسافر باختياره والصوم في السفر لا يمكن فأفتر. عرز عارض فأفتر، عرز عارض من قبل الله سبحانه فأفتر من جهة غلبة الله، أو أنه عرز عارض فلم يتمكن من الصوم، يعني لم يتمكن باختياره، مثل العرس مثلا، أو وفاة أحد، مات أبوه مثلا فأراد أن يشيعه إلى مكان، أو ولد عليه ضيوف كثيرة يشق عليه أن يصوم وعنده الضيوف فأفتر معهم، إلى غير ذلك من التواري والعوارض. لم يذكر في هذه الصحيحة أن العارض كان مما غلب الله عليه، فيمكن أن يكون العارض عارضا أفتر معه بالاختيار، فالرواية قابل للسفيه. إذن ما دل على أن العارض إذا كان مرزا أو مثل الحيض والنفاس مما يكون مما غلب الله عليه يضم ما بعده إلى ما قبله يبقى بلا معارض. والحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا حكم صوم شهرين متتابعين وأنه لا يجوز قطعه اختيارا، فإذا قطعه يعني لا يكتفى بما تقدم، لا يجوز بهذا المعنى، فإذا قطعه لا بد من الاجتناب إلا فيما إذا صام شهرا ويوم، فإن التتابع المأمور به على ما تفتزیه صحیحت الحلبی و تتابع عنوان الشهر لا جمیع ایام الشهر فإذا صام شهرا واحدا و یوما فقد تتابع الشهران فلأه ان یؤخر الباقی الى ما بعد و یصومه فی ما بعد ذلك هذا حکم الاختیار و اما غیر الاختیار ما اذا كان معذورا لمرض او حیض او نفاس ففی امثال ذلك لا یضر ذلك بالتتابع حتی اذا كان قبل شهرین و تقدم الكلام فی ما دل علی المن و معارضه تکلمنا فی ذلك و اما بالنسبت الى غیر صوم شهرین متتابعین مما يعتبر فيه التتابع تارة يقع الكلام في القطع الأمدي وأخرى فيما إذا كان العزلين أما القطع الأمدي فيتعرض له الماتن قدس الله نفسه بعد هذه المسألة وأنه إذا قبل تجاوز النصف هكذا ذكر بعضهم قبل تجاوز النصف إذا قطعه يستأنف بعد تجاوز النصف لا بأس به نتكلم فيه الكلام فعلا في القطع الاضطراري وفيما إذا كان القطع مستندا إلى مرض أو إلى حيض أو نفاس ونحو ذلك فهل يكون هذا مخلا بالتتابع أو لا يكون مخلا بالتتابع لعل الأكثر بل المشهور ذهبوا إلى أنه لا يزر بالتتابع القطع من جهة العذر لا يكون منافيا وذلك فإنه يستفاد من النص ومن التعليل المذكور في صحيحة سليمان بن خالد لأنه مما غلب الله وليس فيما غلب الله عليه شيء يستفاد من أن الحكم لا يفتس بصوم شهرين متتابعين فلو فرضنا أن التتابع كان معتبرا في غير ذلك في مثل 18 يوما أو صوم شهرين كما في صوم العبد في كفارة الزهار مثلا الذي هو نصف كفارة العور أو صوم 9 أيام أو 3 أيام في مثل كفارة اليمين أما 3 أيام بدلا عن الهدي يتقدم الكلام فيه ففي أمثال ذلك أيضا فيما إذا فرضنا أن التتابع كان العذرين مقتدى التعليل في هذه الصيحة لأنه مما غلب الله عليه وليس فيما غلب الله عليه شيء يستفاد أنه في بقية الموارد التي يعتبر فيها التتابع أيضا لا يكون هذا قطعا لا ينقطع الصوم بعروض مانع وهو من قبل الله سبحانه ومن غلبة الله على عبده فيكون الحكم ثابتا على الإطلاق ولكن وقع الخلاف هنا في جملة من الموارد يعني إما مطلقا في بعض الموارد فمنهم من ذهب إلى اختصاص الحكم بصوم شهرين متتابعين وذكر أن في غير صوم شهرين متتابعين يزر التتابع يعني يزر القطع وإن كان القطع لمرضين أو لحيضين أو لنفاسين نصب هذا إلى صاحب المدارك قدس الله نفسه فخص الحكم بصوم شهرين متتابعين اقتصارا على مولد الناس وأن الناس إنما ورد في ذلك ولم يرد في غيره فلذلك يقتصر على مولد الحكم وهذا لا يمكن المساعدة عليه فإن الروايات الواردة في المقام وإن كان كذلك كان الروايات المعتبرة وإن كان ورد في صوم شهرين متتابعين ورواية واحدة زيدة ابن أشيام في صوم شهرين ولكن نازعیفة مورد الرمایات صوم و شهرین متتابعین، ولكن التعليل يقتضي التعميم، فإن التعليل يقتضي عدم اختصاص الحكم بمورده، فإلا لم يكن حاجة للتعليل، وهذا أمر عرفي يفهمه العرف أنه إذا كان حكم في مورد معللا بشيء بمقتضى الفهم العرفي أن الحكم يعم سائر الموارد أيضا، فإن ورد دليل في مورد أن العذر لا يكون مانعا ويقتى يخسس قابل للتعفيف، فإلا فيعمل بمقتضى عموم التعليل. فما نسب إلى صاحب المدارك قد نسى الله نفسه من اختصاص الحكم بصوم شهرين متتابعين لا نعرف له وجها صحيحا، ونسب إلى جماعة أن كفارة اليمين يعتبر فيها التتابع على الإطلاق، فإذا فرضنا أنه صام يومين مثلا أو يوما واحدا ثم عرضه مانع من مرض أو غير مرض هذا يزر بالتتابع، لا نعرف لذلك أيضا وجها صحيحا. إذا بنينا على عموم العلة، عموم العلة يقتضي حتى في صوم ثلاثة أيام في كفارة اليمين، وما دل من الروايات على أن صوم الكفارة متتابعون يعني ثلاثة أيام متتابعات، وإن كان عدة روايات منها صحيحة الحلبي التي تقدمت في من صام شهرا وعرز له مانعون وعرز له شيء لمان وعرز له شيء أمرون، فحكم سلام الله عليه بالاستئناف، عملناه على غير العذر في ذيل هذه الصحيحة، ذكر أن كفارة اليمين ثلاثة أيام متتابعات، معناه أنه بلا عذرين لا يمكن القتل. وهذه الصحيحة يعني صحيحة سليمان بن خالد كما أنها تثبت الحكم في سائر موارد التتابع، وأن التتابع لا ينقطع فيما إذا أكثر لغلبة الله عليه يشمل الكفارة أيضا، لم يرد في المقام نص خاص على أنه إذا أفتر العذر من قبل الله سبحانه ينقطع بذلك ولا يكون التتابع متحققا، لم يرد دليل في المقام. فالتعليل كما يثبت الحكم في بقية موارد التتابع يثبته في كفارة اليمين أيضا، فلا وجه لاستثنائه. ونسب إلى الشيخ قدس الله نفسه أن في صوم في نذر صوم شهرين إذا صام خمسة عشر يوما ثم بعد ذلك عرض له شيء من مرض أو من حيض أو غير ذلك مثلا من ما يكون مانعا عن الصوم، إذا صام خمسة عشر يوما يتمه فيما بعد زوال العارض، وأما إذا كان قبل 15 يوما فينقطع، لا بد له في مولد النذر لا بد له من استئناف فيصوم شهرا متتابعا. الظاهر أنه قدس الله نفسه استند في ذلك إلى رواية الفزيل التي تقدمت، ذكرنا قبلا أنه روى هذه الرواية. الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن موسى بن بكر عن الفزيل عن أبي عبد الله سلام الله عليه، ورماه الشيخ الصدوق كذلك، ورماه الشيخ الطوسي عن محمد بن يعقوب عن موسى بن بكر عن أبي عبد الله من دون ذكر الفزيل، ورماه بسند آخر الشيخ بإسناده عن موسى بن بكر عن الفزيل عن أبي جعفر عليه السلام. ففي الحقيقة هنا روايتان، رواية عن أبي عبد الله عليه السلام ورمایتون عن ابی جعفر علیه السلام و راوی فی کلتر روایت این الفزین او فی احیاه ما الفزین و فستانی موسی بن بکر عن ابی عبدالله علیه السلام فکیف ما کان هذه الروایه دلت حلا انه اذا سام خمسه عشر یوما ثم عرض شیعون بعد ذلك یتم و یزم ما بقی الى ما سبق و ما اذا کان اقل من ذلك فلا فلیستانه هذه الروایه به حسب السند کما اشرنا الیه سابقا لا باس به فان موسی بن بکر ورد فی اسناد علی ابن ابراهیم فی تفسیره یرویه عن ابیه عن ابن ابی عمید عن موسی بن بکر فالسند معتبر الا ان الدلاله قاصره اذ لم يسرح في هذه الروايه لان العارض هو امر غير اختياري له يعني مرض او حيض ويمكن ان يكون العارض امرا اقتضى ان يفتر كما ذكرنا من عياده مريض او من حضور مجلس عرس او ملاقات صديق او تجاره او غير ذلك فلم يذكر في الرواية أن العارض أمر خارج عن اختياره من المرض وغير المرض فالرواية غير صريحة في ذلك إذن هذه الصحيحة يعني صحيحة سليمان بن خالد بعموم العلة يدل على أن العذر الخارج عن اختيار المكلف الذي هو من غلبة الله هذا لا يكون قاطعا لم يرد بذلك نص خلاف فنحمل الروايه يعني روايه الفزيل وما اعتبرت الفزيل نحملها على الاختيار يعني اذا صام 15 يوما بعد ذلك عرض له امر فله ان يفطر ويصوم ويقع الكلام فيه في المساله الاتيه انه في غير موارد العذر اذا اتى بالنصف مما يعتبر فيه التتابع هل يجوز له ان يفطر ويصوم ما بقي الى ما سبق او لا كلام اخر المقصود ان هذه الروايه وان كانت معتبره الا انها غير وارده في هذا المورد فنرفع اليد عن اطلاقها ونحملها على ما اذا كان العارض من غير غلبة الله سبحانه تقديما لعموم التعليل وظهور التعليل على إطلاق هذه الرواية ويظهر من ذيل الرواية قال يصوم إن لم يصوم 15 يوما يصوم شهرا تاما يظهر من ذلك من لم يذكر في صدر الرواية أن الذي نذر صوم شهرين نظره متتابعا و الا فلو فرضنا انه لم ينظر الشهر المتتابع لم يكن حاجة الى السؤال لان الواجب هو الوفاء بالنص افرض نظر شهرا بان يصوم في اربعة اشهر كل شهر اسبوعا مثلا فليفي بنظره فيعمل الامام عليه السلام إنما أمره بالوفاء بنذره فمورد الرواية هو نذر صوم شهر متتابعا ولكن إذا صام 15 يوما يجوز له أن يفطر العارضين ثم يتمه وفي المسألة الآتية التي تعرض لها قدس الله نفسه في الإفطار الاختياري نتكلم به إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا انقطع صوم ولم يختل التتابع ولكنه مستندا إلى مرض أو حيض أو نفاس. فقلنا إن هذا الانقطاع لا يزور بمقتضى الروايات وعمدتها صحيحة سليمان بن خالد التي دلت على أن هذا لا يزور بالتتابع لأنه مما غلب عليه الله وليس فيما غلب الله عليه شيء. وقلنا مقتضى العموم مقتضى التعليل والعموم وعدم اختصاص الحكم بالمورد. ولكن بقى الكلام في السفر وأن السفر هل يلحق بالمرض وبالحيض والنفاس فلا يكون عدم التتابع من جهة السفر مزرا يقضي يعني يأتي بالباقي بعد سفره أو أن السفر قاطع ولا بد من الاجتناب فيما إذا كان أقل من شهر ويوم واحد فيما كان الواجب صوم شهرين متتابعين. فلو فرضنا أنه سافر بعد شهرين أو أقل من شهرين ففي مثل ذلك لا بد من الاجتناب ولا يلحق السفر بالمرض أو بالحيض. أو أن هنا تفصيلا إذا كان السفر سفرا اضطراريا فيلحق بالمرض وإذا كان السفر اختياريا فلا يلحق بالمرض بل هو إفطار عمدي. اختلفت كلماتهم في ذلك. ذهب صاحب المستند قدس الله نفسه إلى أن السفر يزر بالتتابع مطلقا من دون فرق بين أن يكون اختياريا وأن يكون اضطراريا. ولكن هو يفعله بإرادته خارجا إلا أنه مضطر إلى ذلك لحفظ نفس محترمة أو لغير ذلك تلف مال تلف نفس لا بد له من السفر إلا أنه يسافر باختياره بإرادته. وإن كانت داعي إلى ذلك والإضطرار فأنه لا بد له من السفر. السفر مطلقا يكون قاطعا ومانعا عن التتابع. الإضطراري منه والإختياري كلاهما سوا. فما ذلك ونسبه إلى الحلي صاحب السرائر ونسب إليه الدعوة الإجماع على ذلك فنسبه إلى ابن حمزة صاحب الوسيلة وإلى الشيخ قدس الله نفسه في بعض كتبه. وبإزاء هذا مختاره صاحب الجواهر قدس الله نفسه وأصر عليه لأن السفر مطلقا الإضطراري والإختياري لا يكون قاطعا فله أن يسافر باختياره أثناء الشهرين ويفطر وبعد ذلك يتم ويأتي بما بقي منه. فحال السفر حال المرض لا فرق بين الأمرين. لا يكون السفر قاطعا سواء كان اضطراريا أم كان اختياريا. وفي البين قول وسط وهو الذي اختاره المحقق في المعتبر وكذلك غيره ممن تأخر آل ففرقوا بين السفر الاختياري فقالوا انه قاطع. و اما اذا كان السفر اضطراریا فلا يكون قاطعا و حاله حال المرض قبل حیض و نفاس و امثال ذلك. النزاع في هذه المسألة مبني على أن المراد بقوله مما غلب الله عليه فهو مما غلب الله عليه، وليس فيما غلب الله عليه شيء. ما هو المراد بهذا؟ فسره صاحب المستند قدس الله نفسه بما إذا لم يكن بفعل العبد، يعني يكون خارجا عن قدرته، هذا مما غلب الله عليه، يعني خارج عن قدرة العبد، ولم يفعله بإرادته باختياره، فلذلك لا يعم السفر، لأن السفر مطلقا الاضطراري والاختياري إنما هو بفعل المكلف وبإرادته. غاية الأمر أن الداعي إلى الإرادة هو الاضطرار، حفظ نفس محترمة أو حفظ مال أو غير ذلك مما يقتضي السفر، ويكون السفر فيه مما لا بد منه. فلا يكون هذا مشمولا لقوله عليه السلام هذا مما غلب الله عليه. وعلى تقدير تسليم الإطلاق فهو معارض بصحيحة الحلبي المتقدمة انه اذا صام شهرا ثم عرض امر فافتر قال عليه السلام يستانف ذاک اذا مطلق عرض امر ولو كان سفرا مضطرا الیه الحیض و النفاس و المرض خرج بالدلیل بصحیحة رفاعه و غیرها و غیر ذلك یبقی تحت الاطلاق فیعارض بذلك اذا المتبع ما دل على لزوم التتابع. فالنزاع مبني على أن المراد بالغلبة أي شيء، هكذا فسره صاحب المستند. وصاحب الجواهر قدس الله نفسه فسر هذا ما غلب عليه الله، يعني ألزمه الله بالإفتار، ليس الإفتار باختياره وإرادته ومن قبل نفسه، وإنما هو ملزم بالإفطار. فهذا يعني إفطار المريض وإفطار الحائز من نفسه، إنما هو بأمر من الله وبغلبة من الله، وهذا مشترك فيه بينما إذا كان السبب اختياريا كالسفر، وما إذا لم يكن اختياريا كالمرض والحيض والنفاس. ففي جميع ذلك حتى في ما إذا كان السفر اختياريا يجوز أن يقال إن إفطاره بغلبة الله وبإلزام الله سبحانه. الله تبارك وتعالى هو الذي ألزمه بالإفطار. فهذه الصحيحة صحيحة سليمان بن خالد، وغير هذه الصحيحات تدلنا على أن المزر بالتتابع هو الإفطار العمدي، يعني كان له أن يفطر وكان له أن لا يفطر، أفطر اختيارا تعمد اختيارا على خلاف حكم الله سبحانه. وأما إذا كان إفطاره بأمر من الله سبحانه فهو ملزم و مقهور عليه في افطاره، مغلوب في امره، الله هو الامر بالافطار، فالدليل يشمل جميع ذلك. فصاحب المستند قدس الله نفسه ينظر الى السبب، ان السبب يكون اختياريا او غير اختياري، وصاحب الجواهر قدس الله نفسه ينظر الى المسبب، وأن المسبب وهو الإفطار يكون على نحو الإلزام أو لا على نحو الإلزام. والظاهر انه لا بد من لحاظ کل الامرین آجا و ذات. فاذا فرضنا ان الحکم الزامی من المولا الزم بالافطار ولكن السبب اختیاری لا يمكن ان يقال انه مغلوب عليه في امره لان الاختيار بيده فكان له ان لا يسافر ويتابع صومه فعدم التتابع مستند الى عمله والى فعله. كيف يمكن ان يقال ان قطع التتابع وان عدم التتابع كان المكلف فيه مقهورا مع انه هو الذي اوجد سببه وهو الذي سافر باختياره فكان عليه صوم شهرين متتابعين صام 15 يوما ثم سافر باختياره فافطر فهو وان كان ملزما بالافطار حينئذ الا ان عدم التتابع لم يكن لغلبة الله سبحانه بل عدم التتابع استند الى سفره الصادر منه بالاختيار. فلا يشمل الرماية صحيحة سليمان بن خالد لا يشمل مثل ذلك جزما. فالسفر الاختياري يكون قاطعا لا محالة. فلو سافر قبل ان يصوم شهرا ويوما واحدا فهو الذي قطع التتابع مستند إليه لا إلى غلبة الله. لم يكن مقهورا في عدم التتابع فمجرد الحكم التكليفي ما دام كان السبب باختياره وتكوينا كان قادرا على التتابع فلم يفعل هذا لا يصحح صفة غلبة الله فيقال هذا مما غلب الله عليه وليس فيما غلب الله عليه شيء. متى غلب الله عليه بالنسبة إلى التتابع؟ وإنما هو اختار السفر فباختياره سافر وألزم بالإفطار فقطع التتابع فهذا لا يمكن المساعدة عليه يعني السفر الاختياري. وأما السفر الاضطراري ولو فرضنا أنه يصدر بالإرادة والاختيار إلا أن الفعل الذي هو ملزم به من ناحية العقل ومن ناحية الشر الشارع ألزمه بذلك لاضطراره وكذلك العقل دفعا لضرر متوجه إليه أو إلى من يجب عليه حفظه كحفظ نفس المحترمة مثلا ونحو ذلك. كيف يمكن أن يقال إن هذا خارج عما غلب الله عليه؟ وبعبارة أخرى دعوى إن قوله عليه السلام هذا مما غلب الله عليه يختص بمورد يكون السبب بغير فعل الأمر هذه دعوى بلا دليل. بل الاضطرار من أزهر أفراد ما غلبه الله عليه. فلو فرضنا أن غريقا يغرب في البحر وهو صائم صوم شهرين متتابعين يجب عليه أن يدخل الماء ويرتمس وينجي هذا المؤمن. أفهم يمكن أن يقال هذا ليس مما غلب الله عليه باعتبار أن دخول الماء باختياره؟ نعم يدخل الماء باختياره ويرتمس باختياره إلا أن كل ذلك مما غلب الله عليه لأن الله هو الذي أمره بإبطال صومه وأن يبطل صومه مقدمة لإنجاء مؤمنين وما يكون مثل ذلك. فهذه الدعوة دعوة بلا دليل. فالظاهر أن الغلبة كما يصدق فيما إذا كان سبب صادرا بغير اختياره يصدق فيما إذا كان السبب صادقا إذا كان السبب متحققا باختياره ولكن من جهة الاضطرار أو من جهة الإكراه ونحو ذلك. هذا أيضا مما غلب الله عليه. جملة مما غلب الله عليه في قبال ما يفعله الصائم بتوع منه وبرغبة، حاجة بتوعه برغبته أفتره فقطع التتابع. وأما إذا فرضنا أن قطع التتابع لم يكن بتوع منه ورغبة، بل كان بإلزام من الله تبارك وتعالى ومن العقل، هاجا يدخل في قوله عليه السلام هاجا مما غلب الله عليه. وأما صحيحة الحلبي فقد تقدم الكلام فيه، وإن كان إطلاقه يشمل هذه الموارد إلا أن ظهور التعليل يتقدم عليه لا محالة. فإذن لا فرق بين ما إذا كان السبب خارجا عن الاختيار وما كان داخلا تحت الاختيار والإرادة، إلا أنه يصدر باضطرار أو بإكراه. ففي هذه الموارد إذن يصدق أن يقال يصح أن يقال إن هذا مما غلب الله عليه، باعتبار أنه بإلزامه وأمره وليس فيما غلب الله عليه شيء. فالتخصيص بالموارد الثلاثة من مرض أو حيض أو نفاس الظاهر أنه لا وجه له، فمختاره المحسوب قدس الله نفسه. فجملة بل غيره منه الماتن قدس الله التفصيل بين السبب الاختياري والاضطراري أو الإكراه، إكراه إذا كذلك الظاهر أن كل ذلك يدخل تحت هذه الكبرى وأنه مما غلب الله عليه. ومن هذا القبيل ما إذا نسي النية إلى ما بعد الزوال، أو أنه نسي فنوى صوما آخر إلى ما بعد الزوال فتذكر، هذا أيضا مما غلب الله، لأن النسيان ليس باختيار المكلف. هذا أيضا مما غلب الله عليه وليس فيما غلب الله عليه شيء. فهذا اليوم وإن لم يقع صوما من شهرين متتابعين باعتبار أنه لم ينويه، إما يقع صوما آخر أو لا أصلا ليس بصوم مفتر، لأن النية بعد الزوال لا أثر له، إلا أنه لا يزر بالتتابع لعموم التعليل وليس فيما غلب الله عليه شيء. كأن صاحب الهدايا قدس الله نفسه قد ناقش هنا باعتبار أن الغلبة لا بد أن يستند إلى الله سبحانه، فأن يقال أنه غلب الله عليه. والنسيان ليس كذلك، بل النسيان مستند إلى الشيطان، وأن الشيطان هو الذي ينسي، فأنساه الشيطان ذكر ربه. فهذا لا يدخل، ما يستند إلى الشيطان لا يدخل في هذه الكبرى، هذا يدخل فيه ما غلب الله عليه. ولعل الجواب عن هذا واضح، أما أولا فلأن هذا مختص بمورد خاص، أنساه الله ذكر ربه، لا أن كل نسيان في العالم يستند إلى الشيطان. وثانيا لا ينافي أن يكون هذا من الشيطان، ومع ذلك من غلبة الله، فإن كل ما يصدر في الخارج في الأخرة ينتهي إلى إرادة الله سبحانه ومن غلبة الله سبحانه، حيث إن الموجود في العالم أي شيء كان فبالأخر ينتهي إلى إرادته، بل ولا يخرج عن تحت سلطانه. فلو فرضنا أن أحدا باختياره ضرب شخصا آخر فصار مريضا، أفلا يمكن أن يقال إن هذا من غلبة الله سبحانه ولا يكون قاطعا، مع أن هذا المرض مستند إلى ذلك الشخص؟ الطاغي الباغي هو الذي أمرزه بزربه أو بإعطاء دواء له مثلا، فأعطاه دواء مسهلا فابتلي بمرض الإسهال فلا يتمكن من الصوم. أفلا يمكن أن يقال كل ما يقع في العالم لا عنانه بالجبر، أنه يستر بإرادة الله جبرا على التفصيل الذي ذكرناه في محله لابد أن يسأل لا يكون بالعالم سلطان بغير سلطانه جل وعلا، كل ذلك يكون بإرادته، غاية الأمر أنه قد يكون بواسطة عصيان عاص، بواسطة ظلم ظالم، وقد يكون بأمر آخر، وإلا لأن المرض كثيرا كذلك ينتهي إلى فعل نفس الإنسان بغير علمه، ينام في محل فيستبرد أو يأكل شيئا يزره فيمرض، ليس معنى مما غلبه الله عليه، يعني مرضي لله سبحانه، يعني خارج عن اختياره من قدرته، أمر وجد في الخارج غير مستند إلى إرادته وقدرته، بل مستند إلى إرادته سبحانه. فكون الشيطان واسطة في البين ككون بشر آخر واسطة في البين، البشر الآخر هو الذي سبب هذا المرض بعطاء دواء ونهب دواء. فالنسيان أيضا يدخل في المقام ويدخل فيه. ثم ذكر قد نسى الله نفسه حكم الناس أنه لو نذر صوم كل خميس، هكذا نذر أن كل خميس من الأسبوع يصومه، هذا لا يضر بالتتابع، ولا يجب عليه اختيار الفردين الآخرين من الخصال في كفارة شهر رمضان، باعتبار أن صوم شهرين متتابعين لا يتمكن منه، لأنه يتخلل صوم يوم الخميس صوم النذر، بل فيقطع التتابع. ذكر قدس الله نفسه أنه لا يزر، هذا إذا داخل في العذر معذور، إذا كان واجبا هذا قبل تعلق الكفارة، قبل أن يتعلق به الكفارة كان يجب عليه صوم كل خميسين، فهذا عذر مما غلب الله عليه، فيصوم شهرين متتابعين ولا يزر صوم النذر يوم الخميس بالتتابع على ما تقدم. نعم لو فرضنا أنه صام نذر صوم الدهر جميع الأيام كل ما يتمكن غير الأيام المحرمة يصوم جميع هذه الأيام، فهو لا يتمكن من صوم شهرين متتابعين، لا موضوع له، فينتقل الأمر إلى الأمرين الباقيين من إطعام 60 مسكين أو إدخ رغبة. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه صحيح فيما إذا كان متعلق الناس معنونا بعنوان خاص، وأما إذا كان متعلق نذره أن يكون هذا اليوم صائما، هذا المقدار فقط، نذر أن يكون يوم الخميس صائما، ولو فرضنا أنه في صومه ينوب عن الغيب استيجار أو بغير استيجار تبرع مثلا، أو يقضي صوم شهر رمضان في يوم الخميس، نذره أن يكون يوم الخميس صائما من غير أن يتعنون بإنمان خاص في مثل هذه يعد من الكفارة، إذن لا يمنع الكفارة، لا يقطع التتابع، بل هو بنفسه يكون جزءا من الكفارة، يعني يصوم شهرين متتابعين فيصوم يوم الخميس أيضا من الكفارة، يعني يحسبه من الكفارة باعتبار أن متعلق النذر لم يكن فيه عنوان مانع عن جعله كفارة، وهكذا في صوم شهرين متتابعين بالنسبة إلى من نذر صوم الدهر هم كذلك، يصوم شهرين متتابعين فيكون وفى بنذره وقد عمل بالكفارة أيضا، إذ لم يكن عنوان خاص مأخوذا في متعلق نذره. فهذا الذي ذكره قدس الله نفسه أنه لا يقطع في الأول وفي الثاني لا يتمكن، مختص بما إذا كان عنوان مأخوذا في متعلق النذر ينافي جعله كفارة، وإلا فيحسب من الكفارة من دون أي مهذورين. العالمين بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام فيما إذا وجب على المكلف صوم شهرين متتابعين، وذكرنا أنه يجزيه أن يصوم شهرا واحدا ويوما أو أيام، وبالنسبة إلى الباقي له أن يفرغ. والعمدة في ذلك فيما ذكرناه وصحيحة الحلبي التي دلت على أن التتابع إنما هو أن يصوم شهرا ويصوم من الآخر شيئا ما يوما أو يومين. فسر معنى التتابع، التتابع معناه حاجة، فتكون هذه الصحيحة حاكمة على كل ما أخذ فيه صوم شهرين متتابعين، لأن معنى التتابع إنما هو ذلك. ولو قطعنا النظر عن هذه الصحيحة فرضا ولم تكن هذه الصحيحة التي تفسر التتابع، وأن معنى التتابع هو هذا، لولا هذا أشكل الأمر. بالنسبة إلى الكفارة التخييرية، في الكفارة التعيينية لا شر، كما في كفارة الزهار أو كفارة القتل العمدي وجب على المكلف صوم شهرين متتابعين مع إتق رقبة بإطعام 60 مسكينا، يكفي في التتابع أن يصوم شهرا ويوما للنفس الخاص الدال على ذلك. فقد روى منصور بن حازم في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في رجل صام في زهار شعبان ثم أدركه شهر رمضان قال: يصوم شهر رمضان ويستأنف الصوم، فإن هو صام في الزهار فزاد في النصف يوما قضى بقيته فيثبت هذا الحكم في الزهار. وكذلك وكذلك موثقة سماعة ابن مهران قال: سألته عن الرجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين أيفرق بين الأيام؟ فقال عليه السلام: إذا صام أكثر من شهرين فبسله ثم عرض له أمر فأفسر فلا بأس، فإن كان أقل من شهر أو شهرا فعليه أن يعيد الصيام. هذه الرواية أيضا الموثقة لا تفيد بالنسبة للكفارة التخييرية، وإنما تفيد بالنسبة إلى من وجب عليه صوم شهرين متتابعين. وفي الكفارة التخييرية ليس الواجب هو صوم شهرين متتابعين، بل الواجب أحد هذه الأمور على نحو الوجوب التخييري يرجع إلى وجوب الجامع. لا يصح أن يقال إنه يجب عليه صوم شهرين متتابعين، من أفطر في شهر رمضان لا يجب عليه صوم شهرين متتابعين، وإنما يجب عليه الجامع بين صوم شهرين متتابعين والعتق والإطعام، فالواجب هو أحد هذه الأمور فالتعدي. أما وجب فيه صوم شهرين متتابعين تعيينا إلى ما يجب فيه صوم شهرين متتابعين تخييرا، التعدي يحتاج إلى دليل. ومن هنا استشكلنا سابقا في من لم يتمكن من صوم شهرين متتابعين كان بدله 18 يوما قلنا هاجا لا يشمل كفارة التخيرية فإنه لا يجب فيه صوم شهرين. فالعمدة هو صحيحة الحلبي التي فسر فيها معنى التتابع. التتابع هو هاجا. ففي كل مورد كان الشارع قد أمر فيه بصوم شهرين متتابعين معنى التتابع هو هاجا، يعني يجب صوم شهر وشيء من الشهر الثاني، وبعد ذلك له أن يفرق. فمن هنا يظهر الحال في مثل النذر، فلو فرزنا نذر صوم شهرين متتابعين بعنوان التتابع لم يقصد إلا هذا العنوان، عنوان شهرين متتابعين، ما يصدق عليه شهران متتابعان أيضا الأمر كذلك. وأما إذا فرزنا أن نذره كان متعلقا بصوم 60 يوما متصلا في قصده كان ذلك، أو نسب قرينة على ذلك، فكان التزامه بصوم 60 يوما لا بعنوان التتابع شهرين بل بعنوان آخر، في مثل ذلك لا دليل على جواز الاكتفاء. يصوم شهرا ويوما ثم يفرق لم يثبت هذا بدليل، لأن الدليل إنما فسر معنى التتابع، فكل حكم ترتب على عنوان التتابع إما ابتداء أو بالتزام الشخص بنذر أو عهد أو يمين يثبت فيها هذا الحكم. وأما إذا كان الواجب معنونا بعنوان آخر غير عنوان التتابع كيف يمكن إسراء هذا الحكم؟ فلو التزم بأن يصوم 60 يوما متصلا ولا سيما فيما إذا كان موقتا كما إذا نزل أن يصوم تمام شهر رجب وتمام شهر شعبان، كيف يمكن أن يقال أنه يجوز له التفريق فيجوز أن يصوم شهر رجب ويوما من شهر شعبان والباقي فيها إلى ما بعد؟ لا يمكن الالتزام بذلك، ولم يدل على ذلك أي دليل. فغاية ما يمكننا كما ذكره الماتين أن نتعدى إلى نذر يكون متعلقه التتابع بما له من المعنى واقعا، والشارع فسر التتابع بهذا المعنى مستاق للتتابع. وأما إذا فرضنا أنه التزم في نذره بصوم 60 يوما متتلا إما موسعا نذر أن يصوم 60 يوما متتلا في زمن سنتين أو معينا في وقت خاص من شهر رجب وشعبان أو غير ذلك، فلا يجوز التفريق اختيارا حتى بيوم واحد، ليس له أن يصوم 59 يوما ويبقي يوما واحدا ويصومه بعد ذلك، يعمل على طبق نذره. ثم إنه قد تقدم الكلام في مسألة النذر إذا كان متعلقا بصوم شهرين، هنا أيضا نلتزم بهاجة بما ذكرنا. لو كان المنظور عنوان الشهر فبمقتضى الرماية الواردة في المقام التي رواها فزيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام تارة وعن أبي جعفر عليه السلام تارة، أو رواه موسى بن بشر عن أبي عبد الله عليه السلام كما في التهذيب، هذه الرواية دلت على أن المكلف إذا التزم نذر جعل على نفسه صوم شهرين يجوز له أن يصوم 15 يوما وبعد ذلك يفطر ويفرق، أيضا في مولده نلتزم بذلك. وأما في غير مولده كما لو فرضنا أنه نذر أن يصوم 30 يوما متصلا أو 25 يوما متصلا، یعنی کل یوم یتصل بیوم آخر. هنا لا تكون الرواية شاملة، والمشهور التزموا في الأول في صوم الشهر. وقيل إن الرواية ضعيفة وإنها منجبرة بعمل المشهور مثلا، ولكن ذكرنا أن موسى بن بك ثقة لوقوعه في أسناد تفسير علي بن إبراهيم، فلا حاجة إلى دعوى الإنجبار، لا بأس بالعمل بالرواية، ولكن في موردها فقط. وهو ما إذا تعلق النازل بل بإهمان الصوم. بقي هنا شيء، وهو أن الماتن قدس الله نفسه ذكر أن بقية أقسام الصوم غير ما تقدم ليس فيها تفريق اختياري، وإنما التفريق في الموارد، التفريق الاختياري، التفريق إنما هو فيما ذكرناه، وأما بقية الموارد فليس فيها تفريق. ذكر المحقق قدس الله نفسه قيل بعنوان قيل، والقائل نسب إلى الشيخ وإلى يحيى بن سعيد وإلى العلامة أنهم قالوا بأن كفارة الزهار في العبد يكون حاله حال الناس، كما أنه إذا نذر صوم شهرين فله أن يصوم 15 يوما وبعد ذلك يفرق، كفارة القتل وكفارة الزهار في العبد التي هي نصف كفارة الحر، يعني صوم شهر لا صوم شهرين، يجري فيها هذا الحكم. وذكر بعضهم أنه أولى من النذر الذي التزم به المكلف من قبل نفسه، إذا كان فيه تخفيف ففي الواجب الإلهي بطريق أولى، ولكن المحقق قدس الله نفسه تردد في ذلك وقال فيه تردد في الإلحاق بعدمه. ذكر صاحب الجواهر قدس الله نفسه أن الأولى أن يذكر أن يجزم بالعدم فيقول لا يلحق، لا أنه يتردد ويقول فيه تردد، لأنه لا وجه للإلحاق، الناس إنما هو برد في الناس إلحاق كفارة الزهار وكفارة القتل، إن كان شهرا الكفارة في الزهار وفي القتل بالنسبة إلى العبد، وإن كانت شهرا إلا أن الإلحاق يحتاج إلى دليل، ولا دليل ظاهر التتابع أن يكون كل يوم متصلا بيوم آخر يصوم شهرا واحدا متواليا متتابعا. إذا لم يكن دليل على جواز التفريق بعد النيف كيف يمكن أن نلتزم بذلك وإلحاقه بالناس؟ لا يقول صاحب الجواهر، معلوم قياس واضح، ولكن لا يبعد التفصيل في المقام بأن يقال بأن كفارة القتل يجب فيه التتابع في الشهر ولا موجب لإلحاق ذلك بالنذر، فلو بل أفتر يوما حتى بعد تجاوز النيف لا بد من الاستئناف، لأنه لم يقع مصداقا للمأمور به، والواجب هو الصوم المتتابع ويجزم بالعدم كما ذكره بالجواهر. وأما بالنسبة إلى كفارة الزهار غير بعيد أن يقال فيه بأنه إذا صام 16 يوما لا 15 يوما، إذا صام 16 يوما له أن يفرق بعد ذلك، وذلك للإطلاق في بعض أدلة الزهار، فإن بعض الأدلة وبعض الروايات مختص بصوم شهرين متتابعين، فإذا صام شهرا ويوما أو أيام يجوز التفريق، وبعض هذه الروايات بعنوان النس في كفارة الزهار إذا صام أزيد من النس، النس بشيء آخر فيجري إطلاق هذه الرماية لا بأس بها. كل من عليه كفارة الزهار إذا صام نصف أزيد من النصف فيجوز له التفريق أن يفطر ويفرق الباقي يصومه فيما بعد، لم يؤخذ فيه عنوان الصوم شهرين. بعضها كذلك صوم شهرين، و اما بعضها بعنوان كفارة الزهار، و هذه هي موثقة اسماء ابن مهران. قال سألته عن الرجل، بله رواية محمد بن اسماعيل صحيحة، رواه الكليني قدس الله نفسه عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شارجان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن هاجم. بعضهم تلقف في محمد بن اسماعيل هاجا بأنه من هو، هل هو البرمكي أو غير البرمكي الذي يروي عن الفضل بن شارجان، ولكن ذكرنا أنه ثقة ينهاد السند. محمد بن اسماعيل الذي يروي عن الفضل بن شارجان ثقة على كل حال، لأنه موجود في أسناد كامل الزيارات بهذا السند متعددا، يعني أن محمد بن إسماعيل أن الفضل بن شارجان بعده مختلف هنا أن صفوان بن يحيى أن منصور بن هاجم، ولهذا أن الرواية من جهة السند لا إشكال فيها. روى الشيخ الكليني قدس الله نفسه أن محمد بن إسماعيل وهو شيخه أن الفضل بن شارجان أن صفوان بن يحيى عن منصور بن هاجم و رمایت رو صحیحه. تعبیر صاحب الجواهر عن ذلك بالخبر لأنه لا يلتزمه في كثير من الموارد، قد يعبر عن صحیحه بالخبر بالرماية ليس بمنتزم بالاستلاح، لا يعبر عن هذه الرماية بل بخبر منصور بن هاجم لا في هذا المقام، في مقام آخر، وإلا فهو لم يفصل بين كفارة الزهار وكفارة القتل، جزم بالعدم في كليهما. صفوان بن يحيى عن منصور بن هاجم عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال في رجل صام في زهار فزاد في النفس نصف يوما قضى بقيته. هذا مطلق، كل من صام صوم الزهار في كفارة الزهار فزاد في النصف يوما قضى بقيته، يشمل العبد والحر ولو كان صدر الرواية في الحر، ولكن لا موجب لرفع اليد عن الإطلاق في رجل صام في زهار فزاد في النصف يوما قضى بقيته. التعدي بالنسبة إلى الزهار لا بأس به، وبالنسبة إلى القتل العمدي كما ذكره في الجواهر لا بد من الجزم بالعدم. والحمد لله رب العالمين.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر المحقق قدس الله نفسه يقول شيخنا شوية تقدم، ذكر المحقق قدس الله نفسه أن كل صوم يشترط فيه التتابع، فإن أخل الصائم به لعذر فلا بأس، بيتم بعد إطفاء العذر ما بقي عليه من الصيام، وإن كان باختياره استأنف، لأن التتابع شرط، إذا انتفى الشرط ينتفي المشروط فلم يأتي بالمأمور به.
التعليل لم يذكر في الشرايع، أنا أذكره. استثنى من ذلك موردين، أحدهما من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فصام شهرا ويوما أو أكثر فحصل التتابع بعنوان الشهر وإن لم يكن جميع الأيام متتابعة، لكن يسبق أنه صام شهرا وصام من الشهر الثاني شيئا فقد تتابع الشهران على ما يستفاد من صحيحة الحلبي. هذا أحد مولده. المولد الثاني ما إذا نذر صوم شهرين فصام 15 يوما بعد ذلك إذن يجوز له التفريق. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه قيل بأن صوم الشهر إذا كان بغير نذر ككفارة الزهار وكفارة القتل بالنسبة إلى العبد، قلنا إن كفارة العبد نصف كفارة الحر فيجب على الحر صوم شهرين متتابعين ويجب على العبد صوم شهرين. قيل بإلحاق ذلك بصوم النذر، والقائل كما ذكرنا نسب إلى الشيخ إلى ابن حمزة في مثيلة وإلى السرائر، وأنهم قالوا بإلحاق ذلك بالنذر، السرائر لعله اشتباههم. إجمالا قال جماعة بذلك بإلحاق الكفارة كفارة الزهار وكفارة القتل في العبد ألحق هذا بصوم شهر بنذر صوم شهرين، وتردد المحقق في ذلك وقال فيه تردد. هنا ذكر صاحب الجواهر أن الأولى أن يجزم بالعدم لعدم الدليل قياس ما ورد الدليل في النذر، نقيس عليه صوم شهرين بأي سبب كان حتى من جهة الكفارة لا دليل على ذلك. وذكرنا أنه إذا زاد على 15 يوما يوما واحدا لا يبعد إلحاق ذلك، ولكن عبارة المحقق وكلام صاحب الجواهر وغيرهما فيما نعلم لم يتعرضوا لذلك، بل الظاهر الحصر عدم ثبوت الحكم في ذلك، لأنه بعنوان الاستثناء يستثني المحقق فيقول كل ما وجب فيه التتابع إذا أخل به عذران لا بأس وإذا أخل به عمدا يبطل، إلا في هذين المولدين صوم شهرين متتابعين وصوم النذر، وفي إلحاق صوم الكفارة في زهار أو في قتلين فيه تردد، وجزم صاحب الجواهر بعدم الإلحاق وجزمه في محله. ولكن قلنا أنه إذا زاد على 15 يوما زاد عليه يوما واحدا، يعني صام 16 يوما، لا يبعد هذا في الزهار، لأن قوله عليه السلام إن هو صام أكثر من النيس فيتمه مضمون الرواية يتم الباقي. لم يجعل الإمام عليه السلام العبرة بتتابع شهرين بتتابع صوم شهرين، بل العبرة بزيادة النصف، والمورد صدر الرواية وإن كان هو الحكم، ولكن يعلم أن الحكم ثابت بعنوان الزيادة على النصف، فهذا غير بعيد، يعني نلتزم بأن العبد إذا ظاهر في القتل العمدي لا دليل عليه، وأما في الزهار إذا فرضنا أن العبد ظاهر امرأته فكفارته نصف كفارة الحر صوم شهرين، إذا صام 16 يوما لا يبعد الالتزام بالاجتزاء بذلك وله أن يفرق الباقي. هذا راجع إلى ما تقدم. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا لم يختل التدابر فتبعا لم يوجد المأمور به في الخارج، فرضنا أنه صام 10 أيام وبعد ذلك أفطر متعمدا، لأن الوقت واسع يأتي بفرد آخر بعد ذلك يصوم شهرين متتابعين بداله، أو سافر سفرا اختياريا مثلا فألزم بالإفطار في هذا السفر، وقلنا لا اسم في ذلك أيضا لأن الواجب واجب موسع وغير مزيف، فله تبديل فرد بفرد آخر، لا يجب عليه الإتمام إذا شرع في صوم شهرين متتابعين مثلا أو في صوم شهرين أو 18 يوما، لا دليل على لزوم الإتمام. الواجب واجب موسع فله تبديل ذلك بفرد آخر ورفع اليد أما أتى به غاية الأمر يبطل ذلك، ولا دليل على حرمة الإبطال. فهل يقع ما أتى به صوما صحيحا إذا كان هنا أثر لصوم صحيح مثلا، أو لا يقع هذا صوما صحيحا ليبطل، وإن كان يصاب ثواب الانقياد باعتبار أنه كان في مقام الطاعة ولم يتحقق في الخارج ولو باختياره، فهل ما أتى به من الصوم صحيح بعنوان كونه صوما وإن لم يكن مصداقا للكفارة ولكنه صوم صامه ولو نافلة ولو مستهبا، أو لا يقع صوم في الخارج لأن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، قصد هذا إنمان الكفارة والمفروض أنه لم يتحقق في الخارج من جهة الانقطاع. ذكر قدس الله نفسه الماتين أنه يقع صوما صحيحا لأن الصوم عبادة في نفسه ومحبوب في نفسه، حاله حال القراءة والأذكار في الصلاة، إذا بثلت الصلاة من جهتين، فرضنا أنه أتى بالقراءة بعد ذلك أحدث بغير اختياره فبثلت الصلاة لا محالة، ولكن القراءة وقعت محبوبة لأن القرآن قراءة القرآن مستحبة في نفسها، وذكر الله حسن على كل حال، وهذا ذكر وقراءة وإن لم يكن جزءا من الصلاة ولم يكن محسوبا من الصلاة. ما ذكره قدس الله نفسه هو صحيح، والوجه في ذلك ما ذكرناه في عدة موارد منها بحث مقدمة الواجب. ذكرنا أن المقدمة ولو فرضنا أنها واجبة بالوجوب الشرعي إلا أن هذا الوجوب وجوب غير تعبدي، وجوب توسلي، ومتعلق هذا الوجوب ما هو عبادة في نفسه وهو الوضوء أو الغسل أو التيمم. العبادية في هذه الأمور لم تنشأ من ناحية الأمر الغيري، وإنما هي ثابتة في نفسها. الأمر الغيري يدعو إلى ما هو عبادة في نفسها. فلو فرضنا أنه اغتسل وقصد به التقرب من المولى لأجل أن يصلي، وبعد في الخارج لم يترتب عليه السلام ولم يصلي في الخارج، واعتبرنا في وجوب المقدمة الإيثار، وقلنا بأن الواجب والمقدمة الموصلة كما هو الصحيح على ما ذكرناه في محله لفاقا لصاحب الفصول قدس الله نفسه، فهذا وإن لم يقع مشتاقا للواجب لكنها عبادة وقعت عبادتان، والغسل محكوم بالصحة لأن عباديته من جهة نفسه لا من جهة الأمر الغيري، حتى يقال إنه لم يقع مشتاقا للواجب. الأمر الغيري إنما دعا إلى ما هو عبادة في نفسه. ومن هذا القبيل أيضا موارد النذر على ما تقدم أيضا في بعض المباحث، قلنا في مثل نذر صلاة الليل ونحو ذلك، قلنا إن العبادية لم تنشأ من ناحية النذر، فإن الأمر الناشي من قبل النذر أمر ترسلي لا أمر تعبدي. وإنما العبادية من جهة أنها مأخوذة في متعلق الناس، فلو صلى صلاة الليل مثلا بغير قصد القربان لم يفي بنذره، لا من جهة أن الأمر أمر عبادي، بل من جهة عدم الإتيان بالمتعلق ومتعلقه عباديون. فالعبادية إنما هي مأخوذة في المتعلق وغير ناش من ناحية الأمر الوجوبي. وكذا الحال في الكفارة في المقام، فإن الأمر بالتكفير ليس أمرا تعبديا، بل العبادية من جهة أن الصوم أمر عبادي أو العتق أمر عبادي على ما في الروايات من أنه لا عتق إلا ما قصد به الله. وأما مسألة إطعام 60 مسكينا ليس بعبادية، لو فرزنا أنه لم يقصد القربة ولكن أطعم 60 مسكينا بعنوان الكفارة، اشتجع بذلك، لا يعتبر قصد القربة في إطعام 60 مسكينا، وليس هذا من العبادات. فالأمر بالتكفير ليس أمرا عباديا، العبادية من جهة المتعلق، من جهة أن المتعلق أمر عبادي، فيجب عليه صوم شهرين متتابعين عباديا. ومعلوم أن كل يوم من كل صوم في كل يوم له أمر، هذا الارتباط إنما نشأ من جهة الكفارة، وإلا لا يرتبط صوم يوم بصوم يوم آخر. هذا عبادة في نفسه وذاك عبادة في نفسه، وهكذا الجمع بين هذه العبادات إنما هو من جهة الأمر بالتكفير. فعبادية الصوم إنما هي من جهة أمره النفسي، الصوم في نفسه كل يوم إلا الأيام المحرمة، في كل يوم من الأيام الصوم مستحب في نفسه ومأمور به في نفسه، وجب لأجل الكفارة. ولكن هذا الوجوب وجوب ترسلي، فلو فرزنا أنه صام يوما أو يومين أو ثلاثة بعد ذلك بدا له فأراد أن لا يصوم فبطل ذلك، أو نفرض أنه مات في البين، فلنفرض مات في البين فلم يتمكن، أو عجز في الخارج بعجز لا يتمكن من الصوم بعد ذلك، فقد وقع ما وقع بعنوان أنه مأمور به، وقع بقصد أمره، أمره النفسي الذي هو ملاك العبادية. الملاك العبادية إنما هو الأمر النفسي المتعلق به، لا الأمر الثانوي الناشي من قبل النذر أو من قبل المقدمية أو من قبل الإجارة. فرزنا أنه استوجر مثلا لحج من قبل الغير، هذا الأمر أمر ترسلي. المقرب إنما هو الأمر المتعلق بنفس الأمال، أو بحلف أو بغير بشرط في ضمن عقد. جميع هذه الأوامر أوامر ترسلية، ولا دخل لها في عبادية ذلك، فالعباديه انما نشات من الامر النفسي وهو متحقق في جميع هذه الموارد، فيحكم بصحه ما تقدم من الصوم بعنوان انه عباده وصوم، وان لم ينطبق عليه عنوان الكفاره. ثم تعرض قدس الله نفسه في فصل مستقل لأقسام الصوم من الواجب والمستحب والمكروه والحرام، نتعرض لبعض هذه المسائل التي وقع فيها الكلام، منها صوم الزيت بدون إذن مضيفه. فهذه المسألة وقعت محل الكلام بين الفقهاء. المشهور والمعروف أنه مكروه، ليس للزيت أن يصوم من دون أن يستأذن صاحب البيت، مثلا صاحب الدار من أضافه ومضيفه. والمحقق قدس الله نفسه فصل في المقام بين ما إذا لم يستأذن وما إذا نهى المضيف عن ذلك، قال له لا تصوم. ففي الصورة الثانية حكم بالبطلان، وأنه يبطل صوم الزيت إذا نهى عنه مضيفه. ففي الصورة الأولى حكم بالكراهة، نتكلم في ذلك إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه من الصوم المكروه صوم الضيف بدون إذن مضيفه، بل احتاط في ذلك مع الناس أو مطلقه أنه لا يصوم. الأقبال في المقام على ما ذكره في الجواهر ثلاثة: قول بالكراهة وهو المعروف المشهور أن الزيت ليس له أن يصوم بدون إذن مضيفه، وهذا مكروه يعني أقل ثوابان، وإلا فالعبادة لا يمكن أن تكون مكروهة بالمعنى المتعارف من الكراهة يعني المفروضية. وعن النافع والمعتبر وكذلك عن العلامة في عدة من كتبه عدم الجواز مطلقا، أنه لا يجوز. فهذا من أقسام الصوم المحرم يعني غير مشروع، المحرم بهذا المعنى يعني غير مشروع وغير مأمور به. فصوم المضيف لا يصح إلا مع إجازة المضيف، واحتمل صاحب الجواهر قدس الله نفسه أن يكون كلامهم محمولا على صورة النهي، وإلا فالكلام مطلق عنوان بدون إذن مضيفه بإجازته. الثالث مختاره في الشرائع صريحا، وهو الكراهة بدون الإذن وعدم الجواز مع النهي، أنه إذا نهى المضيف عن ذلك فليس للزيت أن يصوم وهذا منهي عنه. هذه هي الأقوال في المسألة على ما في الجواهر. وما دل على ذلك من الروايات عدة روايات، منها رماية الفزيل بن يسار يسأل الإمام عليه السلام عن ذلك، فأجاب سلام الله عليه أنه لا ينبغي له أن يصوم إلا مثلا ما هو بدك تقول احسان بود. في هذه الرماية الخزيل بن يسار يسأل الإمام عليه السلام عن صوم الزيت، فأجاب سلام الله عليه بأنه لا ينبغي له لعلهم يهيئون له شيئا فيفسد عليهم وهو صائم ولا يأكله فيكون فاسدا. روى الشيخ الصدوق قد مثل الله نفسه لإسناده عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله أو أبي جعفر عليه السلام النسخة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دخل رجل بلدة فهو زيت على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم، ما دام في تلك البلدة فهو زيت لأهل البلدة، ولا ينبغي للزيف أن يصوم إلا بإذنهم لأن لا يعملوا له الشيء فيفسد عليهم، يصفقون له طعاما مثلا فيقدمون له فيعتذر فيقول أنا صائم فيفسد عليهم هذا الطعام. هذه الرماية بحسب السند ذكر في جامع الرماة أن في سنده علي بن الحسين السعد آبادي، وهذا في كتب الرجال لم يوثق كأنه ذكره اعتراضا أن طريق الصدوق إلى الحسين بن يسار فيه علي بن الحسين السعد آبادي. الظاهر أنه لا أشكال في الرواية من هذه الجهة، فإن علي بن الحسين السعد آبادي شيخ ابن قولبيه، ولا شك في أن كلامه في مقدمة كتابه الذي استظهرنا منه وساقة جميع من يروي عنهم في هذا الكتاب إلى أن ينتهي إلى المعصوم سلام الله عليه القدر المتيقن من ذلك مشايخه، ولذا لم يستشكل في مشايخ الشيخ بل ابن قولبي لأنه المتيقن من كلامه في التوثيق أنه لا يروي إلا عن ثقة رواية تنتهي إلى المعصومين وهو شيخه، فلا ينبغي الإشكال في الرواية من هذه الجهة، وأن في سنده علي بن الحسين السعد آبادي، فكان عليه قدس الله نفسه يعني على صاحب جامع الرواة أن يستشكل في الرواية بأن في سنده موسى بن محمد بن المتوكل، وهذا لم يوثق في كتب الرجال، كان هذا أولى بالجيش، أول من يروي عن الشيخ الصدوق وهذا يعني في طريقه محمد بن موسى بن المتوكل عن علي بن الحسن بن سعد آبادي إلى آخر الرواية، عن البرقي عن غيره عن أحمد بن أبي عبد الله إلى أن ينتهي إلى الفضيل بن يسار، فكان هذا أولى بالذكر، فيقول إن في السند محمد بن موسى بن المتوكل، والمفروض أنه لم يوثق ولم يذكر بمدح في كتب الرجال غير أنه شيخ الصدوق قدس الله نفسه. لو ذكرنا غير مرة أن مشايخ الصدوق ليس كلهم ثقات، بل يوجد فيهم بل من هو ناصبي أيضا، ولكن الظاهر أن هذا أيضا ثقة يعني محمد بن موسى بن المتوكل، وذلك لأن ابن طاووس ادعى الاتفاق على مساقته، يروي رواية في سنده محمد بن موسى بن المتوكل ويقول والرواة هذه الرواية ثقات بالاتباق، وإن كنا لا نعتمد على توثيق المتأخرين إلا أن دعوى ابن طاووس الاتباق هذا مما يوجب الاطمئنان بأن واحدا أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر وثقوا هذا الرجل ولم يصل الينا، لان ابن طاووس رجل جليل ثقة عالم، بل الانسان اذا مدعه بكل مدح هو اهل له. فدعواه الاتفاق على ذلك يكشف عن وجود توثيق له لامهال من القدماء، لانه يدعي الاتفاق على ذلك. وهذا عين عبارته، يقول برواة الحديث ثقات بالاتفاق. ابراهيم بن هاشم مذكور في هذه الرواية، في هذه الرواية التي يرويها، كيفما كان فالرواية من جهة السند معتبرة. يبقى الكلام في دلالة الرواية. كلمة لا ينبغي المعروف والمشهور أنه ظاهر في الاستحباب، هكذا الفقهاء يفهمون من هذه العبارة، وكذلك صاحب الجواهر أيضا قدس الله نفسه يستظهر هذا المعنى، أنه لا ينبغي للضيف أن يصوم إلا بإذنهم. يقول سلمة لا ينبغي ظاهر بالاستحباب، إن تم هذا فهو، وإلا فلا بد من حمله على ذلك. وذلك الأمرين، أولا للتعليل المذكور في الرواية، لا ينبغي للضيف أن يصوم إلا بإذنهم لئلا يعملوا له الشيء فيفسد عليهم، هذا لا يكون موجبا للحرمة. خب، يعطوه للجيران للفقراء، أو يدخرونه لبخ آخر من غداء أو عشاء، ليس هذا التعليل تعليلا موجبا للحرمة، وإنما هو تعليل لأمر عرفي. طبعا صاحب البيت إذا ولد عليه الزيف يتكلف بشيء لم يكن متعارفا لأهله، يعني يأتي بأمر زائد، بل من طعام أو يعني من طبخ أو مثلا من غير طبخ، يتكلف الأهل ومهاله. فإذا فرضنا أنه أبرز أنه صائم فيفسد عليه ذلك، يعني لا يصل إلى غرضه، لأنه يفسد عليه ذلك، يعني يكون فاسدا، بل لا يستفاد منه. معلوم أن الأمر ليس كذلك، يعطيه لأهل بيته يأكلونه في وقت آخر، أو لجيرانه، أو لا يفسد بذلك المعنى، يعني ينتقض غرضه، لا يصل إلى مقصده، كان مقصده أن يأكل الزيت وأن يحترمه، يفسد عليه ذلك، هذا لا يجب التعليل. فالتعليل يدلنا على أن الحكم حكم غير تحريمي، ويدلنا على ذلك أيضا ذيل الرواية بعد هذا، قال ولا ينبغي لهم أن يصوموا إلا بإذن الزيت، عكس المثلث، صاحب البيت أيضا لا يصوم إلا بإذنه، أي بإذن الزيت، لئلا يهشمهم فيشتهي الطعام فيتركه لهم. يشتهي للغداء أن يأكل شيئا، بل للغداء مثلا أو للريوم أو غير ذلك، من جهة الاحتجام يرى أن أهل البيت كلهم صائمون، فهو أيضا لا يأكل، ينتقض عليه، بل ما قصده لا يصل إلى مقصده فيبقى جائعا. هذا قرينة واضحة على أن الحكم الأول أيضا حكم استحبابي، إذ لا يحتمل أن يحرم الصوم على أهل الدار وعلى أهل البيت من جهة وجود ضيف عندهم، بل يهيئون له الطعام، إن شاء أكل إن شاء لم يأكل. فهذه الرواية الظاهر أنها سندا ودلالتان لا بأس بها، يدل على أن صوم الضيف بدون إذن المضيف مكروه، وكذلك العكس، وإن لم يتعرض له في المات، بل في أكثر الكتب لعله كذلك. هذه إحدى الروايات. الرواية الثانية ما رواها محمد بن الحسين بإسناده النشيط بن صالح عن هشام بن الحكام عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من فقه الزيت أن لا يصوم تتمعان إلا بإذنه إذا كان الزيت فقيها وعالما يفهم هذا المعنى أنه لا يصوم ليس له أن يصوم إلا بإذن صاحبه ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تتمعان إلا بإذنه وأمره ومن صلاح العبد وطاعته ونصيحته لمولاه أن لا يصوم تتمعان إلا بإذن مولاه وأمره ومن بر الولد بأبويه أن لا يصوم تتمعان إلا بإذن أبويه وأمرهما وإلا لو فرضنا أنه لم يفعل ذلك صاما وإلا كان الزيت جاهلا شخص جاهل ليس بفقيه بل إذا صام بدون إذن المزيف وكانت المرأة عاصية وكان العبد فاسقا عاصيا في نسخة العلل فاسدا بدل فاسقا وكان العبد فاسدا في مقابل الصالح عاصيا وكان الولد عاقلا هذه الرواية من جهة السند لا بأس بها فإن الشيخ السدوم قدس الله نفسه وإن لم يذكر سنده وطريقه إلى نشيط ابن صالح وهو ثقة الذي يروي عن هشام ابن الحكم فالطريق مجهول لم يذكر في المشيخة طريقه إلى نشيط ابن صالح فإذن يعامل مع الرواية معاملة المرسل إلا أن هذه الرواية باختلاف يسير تعرض لها صاحب الوسائل ذكرها في العلل مسندا ذكرها عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن أحمد بن هلال عن مربك بن أبي عبيد عن نشيط بن صالح عن هشام بن الحكم وليس في هذه الرواية من يتوقف فيه إلا أحمد بن هلال أحمد بن هلال زعفه جماعة قالوا من جهة أنه بل رجع من التشيع إلى النصب فقيل إنه لم يرى شيعي يرجع إلى النصب إلا عبد الله بن هلال فمن هذه الجهة أعرزوا عن رواياته الشيخ قدس الله نفسه الشيخ الطوسي يفرق بين ما يرويه قبل نصبه وما يرويه بعد نصبه لا يعتني بذلك يعني بما يرويه بعد النصب ويعمل برواياته التي رواها قبل النصب والذي تحصل لنا من أحوال هذا الشخص أنه رجل بل كما ذكروا رجل فاسد رجع وإنما رجع وكان رجوعه لأجل أنه توقف في أبي جعفر الذي هو وكيل الناهي سلام الله عليه فكأنه كان يرى مقامه أعظم من ذلك فهو صار وكيلا وهو لم يكن وكيلا فلذلك تأثر من هذه الجهة فرجع ونسبوا إليه الوقف أنه وقف على أبي جعفر يعني الجواد سلام الله عليه وليس الأمر كذلك لم يقف هو على الجواد سلام الله عليه ولا يوجد في المذاهب من وقف على الجواد سلام الله عليه يعني يعترف بتسعة من الأئمة ولا يعترف بالهادي سلام الله عليه ومن بعد هذا لا يوجد وإنما أبو جعفرنا وأبو جعفر الوكيل هو توقف فيه باعتبار أنه يرى نفسه أولى بهذا المقام ولم يصله هذا المقام ولم يكن نائبا فكيف ما كان فبحسب ما قيل في حقه الرجل رجل فاسد إلا أنه ثقة على ما ذكروه ولا ملازمة بين الفساد والوساقة يعني من جهة نقله يعتمد عليه و این کان من جهت عقیدته فاسدن و لعجل ذالک از ظاهر الندمایه معتبرتون ولا وجه للتفصیل بین روایاته قبل نصبه و روایاته بعد نصبه. سر روایت من جهت سند تامت و اما من جهت دلاله الروایت واجهت الدلاله که ان من فقه زید ان لا یسوم تتبعن الا به اذنه لعل المحقق قدس الله نفسه استظهر من هذه الروایه انه لا يجوز معنه اذ من الواضح انه لا يتحقق هذه الامور التي ذكرت في الروايه و الا كان الزيف جاهلا و كانت المرأة عاصية و كان العبد فاسقا لماذا يكون ذلك من دون اذن المولى او من دون اذن الزوج او من دون اذن الوالدين يكون هذا فاسقا عاقا كيف يكون الولد عاقا مع عدم اذن الوالد في صومه تتبعا لذا حمله على فرض النهي اذ من المقطوع به انه مع عدم الاذن المجرد لا يتحقق هذه الامور لا يتحقق العقوق والعصيان والفساد ولكن هذا حمل للرواية على خلاف ظاهره وأن ظاهره معلوم البطلان لا يوجب الحمل على ذلك يمكن الحمل على مورد آخر ما إذا كان صوم المرأة منافيا لحق الزوج وما إذا كان صوم العبد منافيا لحق المولى وما كان صوم الولد موجبا لإيذاء والده يتعزيان بذلك ولا يجوز إيذاء الأبوين وبذلك يتحقق العقوق إذا فرضنا أنه آذى أباه أو أمه يكون عاقر إذن تفصيل المحقق لا نعرف له أي وجه بما أنه نعلم من الخارج أن مجرد عدم الإذن لا يترتب عليه هذه الأمور من العصيان والعقوق والفسق والفساد هذا معلوم من الخارج فلا بد من حمل هذه الرواية على ما ذكرناه يعني على مورد يتحقق فيه ذلك إذن تفصيل لا نعرف له وجه فيبقى الحكم المستفاد من الرماية السابقة رماية الفزيل على إطلاقه يبقى على الكراهة وأن هذا مكروه نعم مقتضى هذه الرواية التي ذكرناها أن الحكم ليس على الإطلاق وإنما هو في الصوم تتبعا في الصوم المندوب فقط وإن كان إطلاق رماية الفزيل يقتضي عدم الفرق بين الصوم تتبعا أو الصوم عن استيجار مثلا أو النذرين أو فرضنا أنه لهم قضاء مثلا قضاءان إلا أن هذه الرواية قد قيد النهي بمورد التتبع من فقه الزيف أن لا يصوم تتبعا إلا بإذن صاحبه ظاهرا صاحبه بلي وكذلك بالنسبة إلى العبد والزوجة فالحكم يختص بالصوم تتبعا وهو مكروه بلا فرق بين النهي وغير النهي إلا فيما إذا كان هنا جهة أخرى مقتضية للحرمة من تفريط حق الزوج أو تفريط حق المولى أو إيذاء الوالدين مثلا فبذلك يكون غير مشروع ويكون موجبا للفسق إذا يكون محرما ذاتيا لا مجرد أنه ليس بمشروع لا محرم إيذاء الوالدين غير جائزين والحمد لله رب العالمين.
الله الرحمن الرحيم. شامل نموزن یک سال بود من نموزن اون دیگر نم لطفونیست اون کتاب دیگر نم لطفون بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله خیر الرحمن الرحیم دین یا کرنا سعین اهدنا صراط صراط الذین غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله احد الله الصمد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کان کلامنا فی صومک زیف بدون اذن مزیفه و کذلک الولد بالنسبت الى الوالد بل الى الامه ایزن و کذلک الزوجت بالنسبت الى زوجها و العبد بالنسبت الى سیدی ذکرنا ان الاخوال فی المقام على ما ذکروا ثلاثه قول بالکراهة على الاطلاق و قول بعدم الجواز على الاطلاق و قول بالتفصیل بین النهی و غیر النهی و هو الذی اختاره المحقق فی الشرایع. ذکرنا ان الظاهر هو القول بالکراهة على الاطلاق فانها جاء من الاحسان و نحو من التعدم ان لا يصوم الولد تتمعا الا باذن والده و والدته و کذلک العبد من نسبتی للمولا و الباقی از زید و الزوجه. و اما ما ذکره المحقق و قدس الله نفسه من التفصیل فالامر کما ذکره فی الجواهر انه لا دلیل علی ذلک اصلا لا خصوصیت للنفس. و اما هذه الروایه التي ذکرناها فمن کان فی زیده مذکورا انه بالا یعنی ان لم یکن کذالک بله و الا کان الزیت جاهلا و کانت المرأت عاصیتا و کان العبد فاسقا عاصیا او فاسدا على ما فی بعض النسخ و کان الولد عاقا لا وجه لتخصیص ذلك بالنهی یمکن حمل ذلك على ما یا کان موجبن للایجا و فی الزوج و العبد کان منافیان لحق السید اجلا دلیل علی ان نهی الوالد فی الامور المباحه فی ما یرجوی للعبد الى الولد نفسه مما یکون موجبن للتحریم و لیس هازا من موجبات الحقوقی تزمن و لذالک ذکر صدوق قدس الله نفسه حينما ذكر هذه الرواية في كتاب العلل ما ملخصه أن هذا مقطوع البطلان ما تزمن إليه زيل الرواية ملخص كلامه لا بهذه العبارة أنه معلوم من الشريعة المقدسة أنه لا أثر بل لإذن الوالد وعدمه لا يتعرض للنهي. لا يجمع على الولد أن يستأذن والده في كل أمر مباح أو مستحب كصلاة الليل مثلا او نوافل النهار او التصدق او نحو ذلك الصوم من هذا القبيل. فهذه الرواية يعني ذيل الرواية لا بد من حملها على ما اذا كان هناك عنوان اخر موجب لتحريم الاعمال حتى يصح اطلاق العقوق فيقال ان الولد عاق بالنسبة الى والده يوجب عذيته ومشقته مثلا. وكذلك بالنسبة للأم الزوجة إذا كان صومها منافيا لحق الزوج أيضا الأمر كذلك ليس له ذلك. وكذلك الأب فلتهمل ذيل الرماية على ذلك ويختص الحكم بالصوم تتمعا على ما ذكرناه لأنه قيد في كلام الإمام عليه السلام من فقه الزيف أن لا يصوم تتمعان ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تتمعان
إلى آخر الرواية. المقصود أن الشيخ الصدوق أيضا تعرض لذلك، لكن في كتاب العلل لا في الفقيه. في الفقيه ذكر الرواية ولم يعلق عليها، ولكن في كتاب العلل علق على الرواية. ما حاصله أن ذيله لا يمكن الالتزام به لأنه مقطوع البطلان، حاصل كلامه والأمر كما ذكره مقدس الله نفسه. بقي الكلام في صوم يوم العيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى، فهل هذا مستثنى من أدلة التحريم بعدم المشروعية أن صوم هذا اليوم غير مشروعين كما دلت عليه عدة من الروايات المعتبرة؟ ولا إشكال في ذلك أن صوم يوم العيدين وكذلك صوم أيام التشريق لمن كان بمنى مما لا إشكال فيه أن هذا محرم، يعني غير مشروعين المحرم بهذا المعنى. فلو صامه بعنوان الأمر كان تشريعا محرما، هل يستثنى من يكون قاتلا في أشهر الحرم فيصوم شهرين متتابعين ويصوم يوم العيد أيضا وأيام التشريق، أو أن الحرمة باقية على حالها أدلة التحريم لم يرد عليها مخصصون؟ المشهور والمتسالم عليه بين الفقهاء حرمة الصوم حتى بالنسبة للقاتل، القاتل في أشهر الحرم، ولكن ذهب جماعة نسب إلى الصدوق وابن حمزة وبعض آخر أيضا القول بالجواز وأن هذا مستثنى. ذكر صاحب الجواهر وغيره، ذكروا أن أدلة حرمة الصوم في العيد التي هي مشهورة معروفة لا يمكن تخصيصها بخبر شاذ على ما ذكر المحقق أو العلامة أن الخبر شاذ، فلا يمكن رفع اليد عن هذه الروايات التي دلت على الحرمة فلا تخصيص بالبيت. ونقل صاحب الجواهر قدس الله نفسه عن العلامة المناقشة في سند الرواية باعتبار أن في السند سهل بن زياد وهو زعيف، كأن العلامة قدس الله نفسه اختصر على هذه الرواية ولذلك ناقش في سندها من جهة سهل بن زياد والمناقشة صحيحة، إلا أن الرواية متعددة، عدة من الروايات وجملة منها صحاح، فلتكن هذه الرواية ضعيفة. صاحب المسائل قدس الله نفسه نقل من هذه الروايات روايتين في باب الصوم. إحداهما رواية زرارة التي في سندها سهل بن زياد عن أبي جعفر عليه السلام، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام، إلى آخر الرواية كما ذكرناها. الرواية الثانية رواها عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عميش عن أبان بن ثغلب عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل قتل رجلا في الحرم أو في الحرم، يعني في أشهر الحرم. كأن الشيخ قدس الله نفسه على ما يظهر في كتاب التهذيب ذكر حكم القاتل في أشهر الحرم أبي الحرم، فكأنه استظهر أن هذا وغير هذه الرواية غير موجودة في الحرم. كيف ما كان، رجل قتل رجلا في الحرم أو رجل قتل رجلا في الحرم أي في أشهر الحرم، قال عليه السلام عليه دية وثلث دية وثلث، ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم، هذا يؤكد أنه حرم، ويعتق رقبة ويطعم 60 مسكينا قال قلت يدخل في هذا شيء، قال ما يدخل؟ قلت العيدان وأيام التشريق. هذه الرماية تعرضنا لها قبلا وقلنا أن العيدين المراد بهما أي شيء، لأن عيد الغدير لا يحرم صومه بل يستحب صومه ووجهناه بشيء، ولكن الزاهد أن هذه الرواية أيضا لا بد من إلغائها، وذلك للمناقشة في سندها. فإن الرواية عن ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير إلى هنا لا بأس به، بعده عن أبان ابن تغليب عن زرارة. أبان ابن تغليب توفي قبل الصادق سلام الله عليه في سنة 141، يعني قبل الصادق سلام الله عليه بسبع سنوات أو بثمان سنوات. وقال الصادق عليه السلام إن موت أبان قد أوجع قلبي، وابن أبي أمير قد مات في سنة 117 بين موت أبان في سنة 217 و17 سنة بين موت أبان وموت ابن أبي عمير بعد 77 سنة. كيف يمكن أن يروي ابن أبي عمير عن أبان ابن تغليب؟ رواية ابن أبي عمير عن أبان ابن تغليب أمر غير ممكن. ألا أن من ترجم ابن أبي عمير وهو النجاشي والشيخ ذكروا أن ابن أبي عمير من أصحاب الرضا عليه السلام ولقي موسى بن جعفر، يقول الشيخ إلا أنه لم يروي عنه سلام الله عليه، ويقول النجاشي وله روايات عن أبي الحسن سلام الله عليه، وأدرك موسى بن جعفر سلام الله عليه والرضا سلام الله عليه والجواد عليه السلام، لم يدرك ابن أبي عمير الصادق عليه السلام الذي بقي بعد أبان ابن تغليب بسبع أو بثمان سنوات، كيف يروي عن أبان ابن تغليب؟ نعم وجد رواية رواها ولم يوجد له أي رواية ابن أبي عمير عن موسى بن جعفر سلام الله عليه إلا رواية رواها الفقيه مرسلا، وهذه الرواية إذن مرسلة لا اعتبار لها. كيف ما كان رواية ابن أبي عمير عن أبان ابن تغليب الذي مات في سنة 141 هذا أمر غير قابل للتصديق، فالرواية تكون مرسلة لا محالة. نعم ذكر في جامع الرواة أن ابن أبي عمير روى عن الصادق عليه السلام، لأن وصي ابن أبي عمير وهو محمد بن نعيم السحاق الذي بقي بعده هو روى عن الصادق سلام الله عليه، فكيف بابن أبي عمير الذي مات قبل ذلك؟ وهذا اشتباه جزما، لأن ابن أبي عمير الذي وصيه محمد بن نعيم شخص آخر مات في زمان موسى بن جعفر سلام الله عليه ووصيه هذا، وأما ابن أبي عمير الذي يروي عنه إبراهيم بن هاشم وهو الثقة المعروف هذا بقي إلى زمان الجواد سلام الله عليه ولم يمت في زمان موسى بن جعفر، فكان وصيه محمد بن نعيم السحاق، فما رجلان أحدهما من أصحاب الصادق عليه السلام و توفی فی زمان موسی بن جعفر سلام الله علیه و وصیه هذا محمد بن نعیم الصحاب و ثانی و هو الثقة المعروف المشهور ذکرنا ان روایات ابن ابراهیم هاشم عن ابن ابی عمر یزید علی 4000 روایت هذا هو ابن ابی عمر شخص آخر محمد بن زیاد ابن ابی عمر یعنی کنیت زیاد ابو عمر محمد بن ابی عمر فهذا غیره جزمن فلا يمكن ان يروي ابن ابي عمير عن ابان ابن تغليب فهذه الروايه سقطت فيه الواسطه جزما يعني ابن ابي عمير يروي عن شخص وهو يروي عن ابان ابن تغليب وذاك مجهول فهذه الروايه تسقط من جهه الانقطاع مقطوعه هذه الروايه یعنی بین ابن ابی عمید و ابان ابن تغلیب واسطتون لا محاله و الواسطتون مجهوله فایزن لا نحتاجی لا توجیه ایدان قلتو الیدان علا انها دیه روایه یعنی روایت زراره به طریق صحیح نقل غیر هذا طریق نقل و لیز فیه ایدان قلتو و ما یدخل قلتو العید و ایام التشریق ذهب الشيخ قدس الله نفسه إسناده عن ابن أبي عمير عن أبان ابن عثمان عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل قتل في الحرم أو في الحرم قال عليه دية وثلث ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم قلت يدخل هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق فقال يصومه فإنه حق لزما ومن المحتمل قويا أن هذا سهو من قلم النساخ يعني هنا أبان بن تغليب لأن الرواية متفقة مع هذه الرواية في أين ألفاظها إلا مسألة العيد والعيدان وهذا أبان بن عثمان أبان بن عثمان يروي عنه أبي عمير ورواياته كثيرة لا وشبيه غير أبان بن تغليب هناك ذكر ابان ابن تغليب و هنا ابان ابن عثمان و رواه الشيخ بإسناده عن ابن ابي عمير عن ابان ابن عثمان عن زرارة قال قلت لابي جعفر عليه السلام اين تلك الرواية فلفظ عيدان قلت يدخل فيه قال و ماذا يدخل قال العيدان و ايام التشريق هذا لا يعتنى به لان تلك السند ولی سند لا يمكن الاعتماد به ابان ابن تغليب لا يمكن ان يروي انه ولی انه ابن ابي عمير ايضا روى زرارة بسند معتبر روى الشيخ قدس الله نفسه باسناده عن الحسن بن محبوب عن علي بن رعاب عن زرارة قال سألت ابا عبد الله عليه السلام ان رجل قتل رجلا خطأ في اشهر الحرم هنا صريح ليس في العرب في اشهر الحرم ان رجل قتل رجلا خطأ في اشهر الحرم قال عليه السلام عليه الدية وصوم شهرين متتابعين من اشهر الحرم قلت ان هذا يدخل فيه العيد وايام التشريق قال عليه السلام يصومه فإنه حق لزما هذه الرواية أيضا معتبرة سندا رواها الشيخ قدس الله نفسه بسنده الصحيح عن الحسن بن محبوب ورواه الصدوق أيضا بسنده الصحيح عن الحسن بن محبوب إذن يثبت ذلك فالمناقشة في سند هذه الروايات كما هو مذكور في متن العربة أنه بعد الرماية ضعيفة سندا ودلالة لا ضعف في السند أبدا بل الرماية معتبرة وعدة رمايات نعم فيها رماية ضعيفة كرماية سهل بن زياد لا أن ما دل على هذا الحكم ضعيف سندا ليس كذلك بل قوي سندا إنما الكلام في الدلالة نتكلم فيه إن شاء الله تعالى.
کون مونده اینجا؟ بله بله خب امروز میبریم دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اياك نعبد و اياك نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن ما ذكره صاحب الوسائل قدس الله نفسه من الروايتين في باب الصوم، كلتا الروايتين ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليهما، ولكن هناك بعض الروايات فبحسب السند صحيحة. ذكر في هذه الروايات عند روايتين، رواية أبان بن عثمان الزرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل قتل في الحرم أو في الحرم، قال عليه السلام عليه دية وثلث ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم، قال قلت هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق، قال يصومه، إن هذا حق لزمه إنه حق لزمه. الرواية الثانية ما رواه الشيخ ورواه الشيخ الصدوق أيضا كلا الطريقين صحيح، عن الحسن بن محبوب عن علي بن رعاب عن زرارة، والرواية صحيحة على الطريقين. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل رجلا خطأ في أشهر الحج في أشهر الحرم، فقال عليه السلام عليه الدية وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم، قلت إن هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق، قال يصومه فإنه حق يلزم لزمه. ذكرنا أن ما ذكره الماتن قدس الله نفسه من أن ما دل على ذلك من الروايات ضعيفة سندا ودلالة، ذكرنا أنه بحسب السند لا إشكال في الرواية، بل الرواية صحيحة سندان بلا إشكال، ولعله قدس الله نفسه نظر إلى ما ذكره صاحب المسائل في باب الصوف، فإن في سنده سهل بن زياد ذكرنا أن صاحب الجواهر قدس الله نفسه روى حكى عن العلامة المناقشة في الرواية بأن في سندها سهل بن زياد، ولعله ينظر إلى ذلك، إلا فالرواية صحيحة بلا إشكال. إنما الكلام في دلالة هذه الرواية، الظاهر أن الرواية لا تدل على صوم يوم العيد وصوم أيام التشريق، بل الرواية تدل على أن تخلل الصوم بيوم العيد وبأيام التشريق الأيام التي لا يجوز الصوم فيها هذا لا يضر بالتخلل، كما أن الحيض والنفاس لا يضران بذلك على ما تقدم، فرضنا أن المرأة أرادت أن تصوم شهرين متتابعين فتخلل الحيض في أثناء ذلك لا يضر هذا أيضا كذلك. الإمام عليه السلام بعدما أمر بشهرين متتابعين في أشهر الحج، هذه الأشهر
التي يجب الصيام شهرين بها، إذا فرضنا أن القتل بقى في شهر ذي القعدة مثلا فأراد أن يصوم شهرين متتابعين، طبعا يقع في بين العيد وأيام التشريق، ولا يجوز الصوم في العيد على الإطلاق وفي أيام التشريق لمن كان بمنه. فسأل الإمام عليه السلام أنه كيف يمكن التتابع مع أنه يتخلل في هذه الأيام العيد وأيام التشريق، فأمر سلام الله عليه بأنه لا يضر ذلك فإنه حق لازمة. والدليل على ما ذكرناه أن الرواية ناظرة إلى ذلك لا إلى صوم يوم العيد وصوم أيام التشريق، كما ذكرنا في البحث السابق يعني قبل أيام أنه ذكر قدس الله نفسه الماتين لا يجوز لمن يجب عليه صوم شهرين متتابعين أن يصوم في أيام يعلم بتخلل العيد في أثناء ذلك، استثنينا من هذا أو نهر العيد من المانع استثنينا هناك، وقلنا استثنى من ذلك ما إذا صام في أشهر الحرم فإنه لا يزر التخلل بالعيد. والدليل على ذلك أمران، أحدهما كلمة يدخل في ذلك يعني يكون مانعا، كيف يكون التتابع؟ قال عليه السلام يصوم شهرين متتابعين من أشهر الحج، قلت يدخل في هذا يوم العيد وأيام التشريق يعني يكون مانعا فيكون داخلا يعني خارج الداخل، طبعا معناه هذا يعني أمر خارجي يكون داخلا فيكون مانعا، ولذا يقال إن هذا الدليل هذا الأمر مدخول عليه، أمر خارجي وغربي لا يتم يعني لا يتم شهرين متتابعين التتابع لأنه يتخلل العيد وأيام التشريق، والإمام عليه السلام نفى البعث عن ذلك. فالسؤال ناظر إلى التخلل وإلى دخول يوم العيد لا إلى صوم يوم العيد. والأمر الثاني الذي يدل عليه الرواية أن الإمام عليه السلام بعدما سأل زرارة قلت إن هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق، قال عليه السلام يصومه. أرجع الزمير المفرد، لو قال المراد صوم هذه الأيام لقال يصومها، أي يصوم هذه الأيام، فقال يصومه فإنه حق يلزمه يعني يصوم الصوم الذي وجب عليه يعني لا يزر هذا فيستمر في صومه وهذا التخلل لا يكون مانعا. فالرواية والله العالم ناظرة إلى التخلل بعدم التخلل يعني التتابع، قال شهرين متتابعين، سأل عن جهة التتابع لا أنه سأل عن جواز الصوم في يوم العيد إلا فيمكن أن يصوم بعد ذلك، والإمام عليه السلام أجاب بأنه حق لزمه فلا مانع من التخلل بيوم العيد وبأيام التشريق كما لا مانع من التخلل بأيام العيد والنفاس. فالرواية قاصرة دلالة لا تدل على جواز صوم يوم العيد مع الإطلاقات والأدلة الدالة على حرمة صوم هذا اليوم يعني حرمة تشريعية. لم يشرع الصوم في هذا اليوم لا مخصص لتلك الروايات، بل المرتفع إنما هو إنمان التتابع كما كان ذلك هو الحال فيما إذا تخلل الصوم بحيز أو نفاسين. ذكر قدس الله نفسه قبل هذه المسألة ذکر کراهت الصوم فی یوم عاشورا و هذا ذکره غیره ایزن غیر سید ولیکن یذکر المحقق فی الشرایع استحباب صوم هذا اليوم فی شرحه یقول صاحب الجواهر بلا خلاف بل ادعا علیه الاجماع بله فی کذا و کذا کما هم ادعا الاجماع علی ذلک و یقیده الماتن صاحب الشرایع المحقق اذا کان عن حزن یصوم هذا اليوم حزنا باعتبار انه قتل فيه ابو عبد الله سلام الله عليه فحزنا يصوم هذا اليوم. ذكر صاحب الجواهر قدس الله نفسه ان هذا التقييد من الماتين تبعا للشيخ وجماعه. الشيخ قدس الله نفسه حمل الروايات الداله على استحباب الصوم في هذا اليوم حمل هذه الروايات بما إذا كان عن حزنين ولا دليل على هذا التقييد. لم يوجد في شيء من الروايات دليل على التقييد بهذا يعني أن يكون حزنان بل الظاهر من الروايات أن الصوم في نفسه هو مستحب في هذا اليوم ولو ببعض الاعتبارات الخارجية باعتبار أن الصوم مشقة و هذا اليوم كان الحسين سلام الله عليه و اصحابه و عائلته كانوا في شده فالانسان يصوم هذا اليوم. ليس للروايات تقييد بعنوان الحزن و بإزاء و المحقق قدس الله نفسه في باب المكروهات ذكر ان المكروه من الصوم اربعه ولم يذكر صوم يوم عاشوراء ولم يعلق عليه صاحب الجواهر قدس الله نفسه فكأنه أمزا فليس هذا من الصوم المكروه. الصوم في يوم عاشوراء ليس من الصوم المكروه بل أده من الصوم المستحب. أقسام الصوم المندوب والصوم المستحب ذكر من أقسامه الصوم في يوم عاشوراء الثامن غاية الأمر مقيدا بالحزن تبعا للشيخ قدس الله نفسه. و بإزاء ذلك ذهب صاحب الحدائق قدس الله نفسه إلى حرمة الصوم في هذا اليوم و أنه غير مشروع و هذا ملحق بالعيدين كما أن الصوم في العيد غير مشروع كذلك الصوم في يوم عاشوراء غير مشروع. و ذكر الروايات الواردة بالمقام و ان من الروايات ما يدل على الاستحباب و منها ما يدل على المنع و ان من صام هذا اليوم كان اجره كاجر ابن زياد. يسأل الامام عليه السلام ما كان اجر ابن زياد؟ قال عليه السلام النار. كان اجره النار و اجر الصائم يوم العاشر إنما هو أجر ابن زياد. يذكر هذه الروايات فيقول إنما دل على التحريم لابد من الأخذ به وما دل على الاستحباب على جوازه يهمل على التقية لأنه موافق لمذهب العامة حيث إنهم يرون استحباب الصوم في هذا اليوم. فتبعا في مقام المعارضة يؤخذ بل بما يكون مخالفا لهم ويترك ما كان موافقا لهم. هذا ما ذكروا. والصحيح في المقام أن ما دل على استحباب الصوم في هذا اليوم لا معارض له أصلا فإن جميع ما استدل به على عدم الجواز مضافا الى المناقشه التي ناقش فيها صاحب الجواهر وغير صاحب الجواهر من انها ناظره الى الصوم لاجل التبرك في هذا اليوم تبركا وتيمنا باعتبار انه قتل فيه الحسين سلام الله عليه فهو يوم سرور بعنوان العيد يصام به مع قصر نزل على المناقشه في دلاله الروايات ليست هناك أي رواية صحيحة، بل جميع الروايات ضعيفة، ومجموعها يرجع إلى ثلاث روايات. رواية رواها الكليني قدس الله نفسه عن حسن بن علي الهاشمي، عن الحسن بن علي الهاشمي على ما في الكافي وفي أكثر النسخ، ولكن في الوسائل ونقل عن بعض النسخ الحسين بن علي الهاشمي، لكن الموجود في الكافي الحسن بن علي الهاشمي هو الشيخ الكليني. يروي هذا بعدة روايات ثلاث أو أربع ونذكرها الآن، ولكن كلها يرجع إلى رواية الشيخ الكليني الحسن بن علي الهاشمي. في الحقيقة رواية واحدة، الراوي واحد، لكن يروي عن المتعددين، وهذا لم يوثق ولم يمدح، مجهول سواء كان الحسن بن علي الهاشمي أو كان الحسين بن علي الهاشمي. على كلا التقديرين مجهول ولم يوثق ولم يمدح، فهذه الرواية ثابتة. ونقرأ الرواية الثانية، ما رواه الشيخ الكليني قدس الله نفسه أيضا يرويه الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسين بن أبي غندر عن أبيه، بله يا في رواية أخرى عن لا أبي غندر في رواية أخرى عن ياسين الزريج. الآن نقرأ الرواية. الرواية الأولى، محمد بن يعقوب عن الحسين بن علي الهاشمي، هنا في الوسائل ولكن في الكافي الحسن بن علي الهاشمي أكثر النسخ، عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن أبان عن عبد الملك، هكذا في الكافي. وهذا حسين بن علي أو حسن بن علي لم يرد فيه توثيق، مضافا إلى أن محمد بن سنان زيد. هذه هي الرواية الأولى. أيضا روى محمد بن يعقوب قدس الله نفسه أن هذا الرجل الحسن بن علي أبو الحسين بن علي عن محمد بن عيسى بن عبيد عن جعفر بن عيسى أخيه. هذه الرواية لا بأس به، جعفر بن عيسى أيضا الظاهر أنه ثقة، لكن من جهة الحسن أبو الحسين الكرام والكلام الراوي والحسن أبي الحسين بن علي الهاشمي ما بعده لا بأس به. وأيضا روى عن الحسن أبي الحسين عن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن زيد النرسي قال سمعت عبيد بن زرارة يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن صوم يوم عاشوراء، فقال من صامه كان حظه، لا أجله كما ذكر، كان حظه من صيام ذلك اليوم، بل حظ ابن مرجان و آل زياد. قال قلت بما كان حظهم من ذلك اليوم؟ قال النار، أعاذنا الله من النار ومن عمل يقرب من النار. أيضا روى محمد بن يعقوب عن هذا الشخص عن محمد بن موسى عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي البشا قال حدثني نجية بن الحارث الأثار. الظاهر أن نسخة المسائل غلط، هذا نجبة بن الحارث الأثار ولا بأس به، لكن الراوي إنما هو بل الحسن أبي الحسين. فجميع هذه الروايات روايات الحسن أبي الحسين ابن علي الهاشمي فلا يعتمد مضافا الى ان بعضها في السند من يناقش فيه ما قتل نظر عن الحسن والحسين. هذه كلها نعتبره رواية واحدة لأنها رواية ينتهي الواحد وهو الحسن أبو الحسين بن علي الهاشمي، وإن كان ما بعده يتعدل، يعني كأن الحسن أبو الحسين الهاشمي يروي هذه الرواية عن عدة أشخاص. فليكن الراوي واحد. الرواية الثانية علي بن إبراهيم عن أبيه عن نوح بن شعيب بن النيسابوري عن ياسين الزري عن حريث عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام قال لا تصم أو لا تصوموا في يوم عاشوراء ولا عرفة بمكة ولا في المدينة ولا في وثنه ولا في مصر من الأمثال. هذه الرواية أيضا سندها ضعيف. نوح بن شعيب بن النيسابوري لم يوثق ولم يمدح. ياسين الزرير كذلك. فالرواية مخدوشة بل الدلالة أيضا مخدوشة. فإن النهي باعتبار يوم عرفة لا تصوموا في يوم عاشوراء ولا عرفة علم من الخارج أن صوم عرفة لا بأس فيه، بل كان الإمام عليه السلام هو بنفسه يصوم يوم عرفة على ما في بعض الروايات النهي باعتبار مزاحمته للدعاء. لا بد للإنسان من أن يفرغ نفسه في هذا اليوم للدعاء ولقراءة القرآن وما ورد فيه من العدية، والصوم ينافي ذلك كما علل في الروايات. كأن يوم عاشوراء أيضا يوم حزن، الصوم يزاحمه من جهة المزاحمة باعتبار أنه إذا صام لا بد أن يتفرغ للنوم مثلا حتى يتمكن من الصوم، فيبكي بلي ويعمل بسائر ما يلزم عمله في هذا اليوم من خدمة الحسين عليه السلام فلا يصوم. الدلالة أيضا يمكن المناقشة فيها، والعمدة الدلالة في السند نوح بن شعيب وياسين الزرير كلاهما لم يرد فيهما توثيق ولا مدح في الرواية السابقة. الرواية الثالثة ما رواه الشيخ قدس الله نفسه في المجالس والأخبار عن الحسين بن إبراهيم القزويني عن محمد بن بهبان عن علي بن حبشي عن العباس بن محمد بن الحسين عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن الحسين بن أبي غندر عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام مجهول في مجهول في مجهول في مجهول. رواة المجهولة قال سألته عن صوم يوم عرفة فقال عيد من أعياد المسلمين ويوم دعاء ومسألة. قلت فصوم يوم عاشوراء؟ قال ذلك يوم قتل فيه الحسين عليه السلام، فإن كنت شامتا فصم. ثم قال إن آل أمية نذروا نذرا إن قتل الحسين عليه السلام أن يتخذوا ذلك اليوم عيدا لهم يصومون فيه شكرا وغاله ويفرحون أولادهم، فصارت في آل أبي سفيان سنة إلى اليوم فلذلك يصومونهم إلى آخر الرواية. هذه الرواية أيضا قاصرة سنة لعدة مجاهيل، بل دلالة أيضا لأنها ناظرة إلى الصوم بعنوان الشكر وبعنوان أنه عيد. فأين رواية نستدل بها بل يعني يكون فيها نهي فنهمل النهي على التحريم وبإذا ذلك نهمل الروايات الدالة على استحباب صوم هذا اليوم التي نذكرها الآن إن شاء الله نهملها على التقية؟ نعم، إن هنا رواية صحيحة وهي صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم، رواها الشيخ الكليني قدس الله نفسه. رواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن زرارة بن أعيب ومحمد بن مسلم أنهما سأل أبا جعفر عليه أبا جعفر الباقر عليه السلام عن صوم يوم عاشوراء، فقال كان صومه قبل شهر رمضان، فلما نزل شهر رمضان تركه. هذه الرواية بحسب السند صحيحة، ولكن لا دلالة في ذلك، يدل على النسخ وأن الصوم إنما كان في يوم عاشوراء، وكان رسول الله على ما في بعض الروايات كان يصوم يوم عاشوراء قبل ذلك، ولكن بعد ما نزل شهر رمضان نصف هذا وترك. لا يدل هذا على التحريم وعلى النهي، يعني الأمر الذي كان قبل ذلك لابد كان أمرا وجوبيا، ولذا بدل بشهر رمضان بعد نزول شهر رمضان ترك ذلك. ليست في هذه السيئة أي دلالة على المرجوهية فضلا عن التحريم. ولقد سهى نظر صاحب الجواهر قدس الله نفسه، حيث إن هذه الرواية متصلة برواية ذكرناها الآن التي رواها محمد بن يعقوب عن حسن بن علي الهاشمي عن عبد الملك قال سألته عن يوم التاسوعاء وعاشوراء، فسهى نظره الشريف ذكر تلك الرواية الضعيفة بعنوان صحيحة محمد بن مسلم وصحيحة زرارة، فقال في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صوم تاسوعاء وعاشوراء، والفصل بينهما بفصلين تقريبا. ليس الأمر كذلك، بل هذا السند الصحيح متنه ما ذكرناه عن صوم يوم عاشوراء، فقال كان صومه قبل شهر رمضان فلما نزل شهر رمضان تركه. والمتن الثاني راويه عبد الملك رواه الشيخ الكليني بسند ضعيف لا بسند صحيح. هذه هي الروايات التي دلت على المنع وكلها ضعيفة، يرجع إلى ثلاث روايات، وإن كان إحدى هذه الروايات بل ذكر متعددا، يعني الحسن الهاشمي أو الحسين الهاشمي رواه عن عدة أشخاص ولا أثر لذلك، فإن الراوي واحد لم يرد فيه توثيق ولا مدح. يبقى الكلام فيما دل على استحباب الصوم لا موجب لحمل ذلك على التقية بوجه، وهذه الروايات ما رواه محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن الفزال عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قلنا سابقا إن مسعدة صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه أن علي عليه السلام قال صوم العاشوراء والتاسع والعاشر فإنه يكفر ذنوب سنتين. وأيضا روى بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد بن عيسى عن جعفر بن محمد بن عبد الله الظاهر أنه ثقة عن عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر عن أبيه قال صيام يوم عاشوراء كفارة سنة. فبحسب هذه هاتين الروايتين وغيرهما العمدة هاتان الروايتان صوم يوم عاشوراء يكون مستحبا إذا كان بعنوان الحوز، الظاهر أنه لا ينبغي الإشكال فيه، بل مطلقا بلي نعم لو فرضنا أنه لا سمح الله إذا صام بعنوان التبرك وبعنوان التيمم اقتداء ببني أمية هذا تشريع حرام، أزيد من التشريع حرام بلا إشكال، هذا لا يحتاج إلى دليل. يكون ممن تابعهم وشايعهم يدخل في الله في زيارة عاشوراء ومن شايعهم وتابعهم هذا من التابعين بل من التابعين، هذا لا يحتاج إلى رواية خاصة. إذا كان صومه بعنوان تبعية بني أمية، فيكون أجره أجر ابن زياد، حزه حز ابن زياد وهو النار. وأما إذا لم يكن بعض العنوان صامه قزاء أو صامه ندما، ولا سيما إذا كان بعنوان الحزن وتأسيا بأهل البيت سلام الله عليهم أنهم كانوا في شدتين لا نعرف للمنع وجها حتى الكراهة فضلا عن الحرمة. الحمد لله.